مساء الخير أعزائي المستمعين، مساء الورد والياسمين. معكم هند لطفي وخلدون عبد المجيد، معكم على الهواء في برنامج جمال الشام الذي تقدمه اللجنة الثقافية بالنادي الكندي السوري بالتعاون مع اتحاد الطلبة السوريين. فقراتنا متنوعة اليوم، حوار مفتوح عن يوحنا المعمدان أو النبي يحيى عليه السلام، فقرة آفاق عن أنواع الرجيم، وفقرة حديث الناس، لقاء مع الدكتورة مريم أروشان أخصائية طب العيون لدى الأطفال. مساء الخير مرة تانية، مساء الخير خلدون.
مساء النور هند، مساء الخير لأعزائي المستمعين كمان، وأهلا وسهلا فيك.
ومساء الخير دكتور ناهد معنا اليوم كمان، أهلا وسهلا فيك.
ما عم يسمعنا صوته.
أهلا وسهلا.
في عنا شوية أخبار حأحكي لكم عنها. بأهم خبر هلا يعني عم بنحكى فيه كتير اليوم بالجازيت، إنه اليوم قامت شرطة، أو من يوم الاثنين الحقيقة، إنه قامت شرطة مونتريال للمرة الأولى بمهام مراقبة الأمن بشبكة المترو بصورة منتظمة عن طريق تسيير دوريات منتظمة. وذكر عمدة مونتريال جيرال ترامبلي أن 132 من عناصر الشرطة بدهم يقوموا بهالمهمة سواء داخل عربات المترو أو بالمحطات. يجدر بالذكر أن عناصر الشرطة لن تكون بديلا عن مفتشي مؤسسات النقل الحاليين الذين ليست لهم صلاحية توقيف الأشخاص. وبعتقد خلدون سمعنا اليوم الخبر اللي صار بمحطة المترو.
طبعا اللي كان أول يوم بينزلوا فيه،
أيوة،
شافوا حدا عم يضرب سيدة،
يعني رجال ومرته، رجال عم يضرب مرته، وما دخلوا لأجت الشرطة بعد 17 دقيقة كانوا حلوا الأمر الرجال ومرته، حلوه ومشي الحال. على كل ما بده يبقى 60 منهم بالخدمة، هدول الأشخاص المفتشي مؤسسة النقل، هن عددهم 60، بدهم يقوموا بغرض التأكد من أن الركاب يدفعوا رسوم استخدام المترو ولا يلقون بالقمامة على السكك، وللتأكد من سلاسة الحركة لعربات المترو، بمعنى أنه هن مالهم علاقة نهائيا، هن الشرطة اللي حيستلموا هالمهام. بينما ستكون مهمة رجال الشرطة منع المشاجرات والسرقات وأعمال الإجرام، حسب ما أدلى به عضو اللجنة التنفيذية لمونتريال كلود دوفين، والذي أضاف أنه لدينا إحدى أكثر شبكات المترو أمانا في العالم، ولكن هناك دائما مجال للتطوير.
طبيعي.
الحقيقة مونتريال يعني مقارنة بنيويورك
لا تقارن،
لا تقارن من ناحية الأمان. طبيعي. يعني كمان في عنا دراسة حديثة أجرتها مؤسسة ميرسر الاستشارية للموارد البشرية عن تكاليف المعيشة ب 143 مدينة بالعالم. أظهرت الدراسة أنه كلفة المعيشة بمونتريال هي رخيصة بشكل كبير بالنسبة لكثير من مدن العالم للعام 2007، فحيث تصنف الدراسة موسكو كأغلى مدينة بالعالم لتحتل المركز الأول، تليها لندن في المركز الثاني، جاءت مونتريال في المركز 98. ومن بين المدن الكندية الرئيسية صنفت الدراسة أوتاوا كأرخص مدينة بترتيب 109، بينما جاءت تورونتو في المركز 82 كأغلى مدينة كندية، وفانكوفر في المركز 89، وكالجاري في المركز 92. تبين الدراسة أن هناك تغييرات كثيرة في تصنيف المدن هذا العام عن العام السابق، تعود بشكل أساسي إلى التغير في أسعار العملة، وبشكل رئيسي ارتفاع أسعار صرف العملات الأوروبية بشكل ملحوظ، مما أدى إلى ارتفاع كلفة المعيشة في الكثير من المدن الأوروبية. يجدر بذكر أن تصنيف مونتريال العام الماضي كان بالمركز 80، ولكن هذا التحسن في كلفة المعيشة هو نسبي بالمقارنة مع المدن الأخرى، ولن يشعر المواطن الذي زادت عليه كلفة المعيشة مثل السكن والمواصلات والبنزين، بينما بيشعرها السائح أو رجل الأعمال القادم خاصة من أوروبا، بيحسوا فيها أكثر.
بفرق طبعا.
بس يعني خبر حلو أنه
طبعا ما رح نطلع من مونتريال.
الحمد لله.
عادي.
من أخبار الرياضة السورية، أنه تأهل منتخب سوريا لكرة القدم للدور نصف النهائي في بطولة غرب آسيا الرابعة التي تقام بالعاصمة الأردنية عمان، بعد فوزه على فريقي لبنان والأردن بهدف لا شيء في كلتا المباريتين. وسيلاقي الفريق في المباراة قبل النهائية إما الفريق العراقي أو الفائز في مباراة إيران وفلسطين التي تقام اليوم. في خبر حلو كمان عن مكتشفات بيزنطية بسوريا، كشفت عمليات التنقيب التي تجريها دائرة آثار طرطوس في موقعي النيحة والشارع عن مكتشفات أثرية هامة تعود إلى الفترة البيزنطية. تصور قديش قديمة يعني، يعني أول شيء الفترة الآرامية بعد أجت البيزنطية، فقديش قديمة. ففي موقع النيحة قرب مدينة الشيخ بدر تم الكشف عن مدفن جماعي منحوت بالصخر الطبيعي مكون من بهو تحيط به فتحات قوسية من كل جدرانه، وهي منحوتة بالصخر، ويتوضع داخل هذه الفجوات القوسية 11 قبرا فرديا. وعثر أيضا على بعض الكتابات اللاتينية على أحد جدرانه، كما أن سقف المدفن قائم على عمود منحوت بالصخر يعلوه ما يشبه التاج. كما تم العثور على لقى أثرية عديدة عبارة عن خرز، فخارية جميلة، وقطعة نقدية برونزية، وصليب مالتي. أما في موقع الشعرة قرب القدموس فقد تم الكشف عن أرضية فسيفسائية عليها رسوم ومشاهد تمثل ثورا في حالة الهجوم، وحيوانا يعتقد أنه ثعلب ينقض على حيوان صغير ربما يكون أرنبا. يعني هذا الشيء خبر كمان كتير مهم،
هي تضاف إلى الثروة الأثرية بسوريا طبعا.
ولهلأ كل ما لون عم يكتشفوه أكثر وأكثر. معنا اليوم بفقرة حوار مفتوح نحن حنستضيف الزميل ناهد كوسة. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية.
أهلا وسهلا.
مثل ما بتعرفوا كلياتنا بنعرف أنه يوم الأحد المصادف ل 24 حزيران يلي هو جون هو يوم إجازة، وهي عيد جان بابتيست. ياريت تحكي لنا شو قصة هالعيد وشو بتعرفه دكتور ناهد.
أول شيء ناهد، وقبل ما أبدأ بالموضوع اللي هو كتير مهم بالنسبة للكبك والكبكوا، عندي وقفة صغيرة هي نظرا للنجاح الكبير اللي حققه برنامج يمال الشام من 6 شهور لحتى اليوم عبر إذاعة الشرق الأوسط. ومع قدوم العطلة الصيفية وغياب بعض الزملاء من المعدين والمقدمين ومهندسي الصوت، بحب أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى كل الأخوات والأخوة في فريق يمال الشام الذين أعطوا ولا زالوا يعطونا بسخاء مجانا لإنجاح هذا البرنامج السوري. وأخص بالذكر هنا الزميلتين هند لطفي ولينا الفرة اللي تركتنا من فترة في سفر، والأخوة خلدون عبد المجيد ومحمود الكن وحسان حداد. وبهالمناسبة أحب أن أذكر أن برنامج يامال الشام الأسبوعي هو موجه لكل أبناء الجالية العربية السورية، وإلى كل الغيورين لجمع أبناء الجالية العربية صفا واحدا متحدا. هذا هو برنامجكم منكم وإليكم، ونحن بالتالي مستعدين لإذاعة النشاطات السورية والجاليوية في موريال، سواء كانت ثقافية، أدبية، غنائية، فنية، تشكيلية أو اجتماعية. يمكنكم إذن الاتصال معنا هاتفيا على الرقم 514-793-8120. إذن على الهاتف 514-793-8120، أو الكتابة إلينا وبعت النصوص اللي بتحبوا ننشرها على رقم الفاكس 450-627-1891 450-627-1891، أو عن طريق الإيميل، صار عنا عنوان إلكتروني yamalsham@yahoo.ca yamalsham@yahoo.ca. وتحياتنا إلى كل الأخوة من برنامج يامال الشام المسافرين والمغادرين، وبنتمنى منهم أنه ينقلوا تحياتنا إلى أهالينا في بلاد الشام.
يعني ناهد شكرا على هاللفتة الحلوة.
أهلا وسهلا.
شكرا لك. ونحن أكيد أنا باسمي وباسم خلدون وباسم محمود وباسم لينا وكل اللي شاركوا اللي عم يقدموا، فخورين أنه نقدم ونعطي للجالية تبعنا.
وإن شاء الله نشوفهم قريبا بيناتنا بعد عودتهم من السفر
إن شاء الله. ونشكرك أنت كمان على جهودك.
أهلا وسهلا.
صوت الجالية السورية في مونتريال، يامال الشام.
جديد سيارات نيسان وكل موديلات نيسان 2007 بتلاقوها على نيسان جابرييل 7010 هنري بورسا إيست أنجو 514-324-7777 514-324-7777.
الفلافل أكل طيبة بس مش وين من كان. كل أطيب فلافل عن فلافل أراكس، فلافل طبيعية 100%، الساندويتش $1.75 وترويق فول وحمص وفتة على الأصول، ومنفتح من العشرة للعشرة. فلافل أراكس 1631 كوريلا بيل لافال و 759 كوت فيرتو موريال. الفرانشيز ديسبونيبل.
أحلى وأجمل السهرات كل جمعة وسبت في مطعم السلطان، أعراس وحفلات خاصة. العنوان مطعم السلطان 145 بولفار لابيل، وعلى الانترنت السلطان.ca. اتصلوا للحجز والاستلام بالهاتف 450-688-4723 450-688-4723. مطعم السلطان أشهر من نار على علم.
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال يامال الشام.
ما زلنا معكم أعزائي المستمعين وحنبدأ فقرة حوار مفتوح. منحب نذكر للمشاركة بالموضوع اللي عم نطرحه هلأ في فقرة حوار مفتوح، الاتصال على 514-745-6789. إذن أول سؤال ناهد، من هو مار يوحنا المعمدان أو النبي يحيى؟
بالحقيقة حمل كتير من القديسين اسم يوحنا. يوحنا هو جان بالفرنسي أو جان، أو الأصل اللي هو يوهانان، ولذلك كتير ناس بيقولوا على يوحنا حنا اللي هو بالأصل العبري يوهانان. كان في كتير قديسين حملوا اسم يوحنا، من بيناتهم وأشهرهم هو يوحنا المعمدان أو المعمد، ويعرف عند المسلمين بالنبي يحيى وهو موضوعنا اليوم. عندنا كمان يوحنا الرسول وهو المعروف بيوحنا الحبيب أو يوحنا الإنجيلي البشير، وعندنا كمان يوحنا الذهبي الفم اللي عاش بالقرن الرابع بين القرن الرابع والخامس، وإليه تعود الأناشيد البيزنطية. في عندنا يوحنا الدمشقي الشهير اللي عاش بين 640 و750 في بلاد الشام، وعندنا يوحنا الصليبي اللي عاش في القرن السادس عشر في أوروبا. طبعا اللي بهمنا اليوم عن موضوعنا اللي هو عن عيد الوطني لكيبك جون باتيسك هو مار يوحنا المعمدان.
أوكي، أنا كمان بحب ذكر أنه النبي يحيى عليه السلام اللي هو يوحنا المعمدان هو ابن النبي زكريا، وهو النبي 23 بين الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم، ويأتي ترتيبه قبل سيد المسيح عليه السلام. ولد حسب الروايات التاريخية قبل الميلاد بقليل، وتوفي العام 33 للميلاد. طيب ناهد، شو العلاقة أو الرابط بين هذا القديس والعيد الوطني بكيبك؟
الحقيقة الموضوع كتير طويل وشائك، لأنه بينخلط فيه الدين بالوطن وبنفس الوقت التاريخ مع وثائق دينية. بحب أن أنوه في بداية هالموضوع إلى كل الأخوة والأخوات المستمعين أنه طرحنا لهالموضوع هي من وجهة نظر تاريخية علمانية بحتة، وليس لدينا أي رغبة بالمساس بالمشاعر الوطنية أو الدينية لأي كان من المستمعين. طبعا سنحاول عرض ما توفر لدينا من معلومات موثقة، اللي جمعناهم كلها هي معلومات موثقة، احتفاء بعيد كيبك الوطني اللي هو ضمن وطننا الكبير كندا. وشكرا للتفاهم المستمعين حول هالملاحظة. إذا
طب كيف تحول هذا العيد الديني إلى عيد وطني؟ يا ريت تحكي لنا.
بريد بالأول أدخل بتعريف يوحنا المعمدان حتى أقول كيف تحول إلى عيد وطني. يوحنا المعمدان هو ناسك، يعتبر من أهم المبشرين في الحركة الدينية في الشام. اليوم عم نحكي شام وبلاد الشام والآخر في برنامج يامال الشام. الحركة الدينية طبعا انتشرت في بلاد الشام قبل المسيح وبعد المسيح، طبعا الشام وبلاد الرافدين وفلسطين وغور الأردن. ماريو حنا المعمدان هو ناسك متزهد عاش في البرية على ضفاف نهر الأردن، وغالبا ما كان يصوم ويصلي قرب البحر الميت في جبل عمران. كان حكيم يخاطب الناس ويحدثهم عن الإله الواحد، وكان الناس يسمعوه بشغب، مثل ما بدنا نشوف هلأ عن قصته أنه حتى الحاكم العام الروماني كان يستشيره واستأذنه بأمر زواجه من إحدى قريباته اللي طبعا في تربطهم علاقة الدم. ماريو حنا عاصر السيد المسيح وكان أكبر منه بثمان سنوات، وهو ابن خالة أمه، يعني مثل ما هلأ ذكرتي بالأنبياء بيجي قبل السيد المسيح بالترتيب. خالة أمه هي يعني خالة السيدة مريم، هي إليصابات، إليصابات اللي نحن بنعرفها اللي هي إليزابيث، التي يقال أنها كانت تعيش في قرية عين كارم موجودة حاليا غرب مدينة القدس، ويوجد إلى جانب البيت الحالي عين، مية عين نبعة تسمى عين مريم، كانت تشرب منها السيدة مريم كل ما بتروح تزور خالتها. ولد يوحنا طبعا بإعجوبة حسب الكتب المقدسة من أب شيخ عجوز عمره 100 سنة، هو الحكيم العادل يسمونه، وهو زكريا.
أيوة، هو اللي كما ورد عنا بسورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. مظبوط، تأييدا لكلامك.
نعم، وزوجته لزكريا كانت إليصابات، هي إليزابيث، كانت عقيمة وما جابت ولا ولد. وجابت ولدة يوحنا بعمر 88 سنة، وطلب منها حسب التبشير الملاك جبرائيل أنه تسمي ابنها بيوحنا أو بيحيى. كان يوحنا المعمدان يعمد الناس بالمي على نهر الأردن، وكان يسمى بالنبي المعلم أو النبي المعمد. وأجل عنده المسيح بعمر 30 سنة، اتعمد على إيدين يوحنا المعمدان، ومن لحظة تعميد السيد المسيح بديت رسالة المسيح التبشيرية العلنية.
طيب فيني أنا بس استوضح شغل، شو هو مفهوم التعميد المعمودي؟
التعميد قصة كثير قديمة، يعني بيقولوا من على أيام البيزنطيين، هن بيقولوا أنه تغسل الخطايا بلا الماء.
وليش نهر الأردن بالذات يعني؟
نهر الأردن لأنه من المنطقة اللي كانوا مثل ما بيقولوا حيث ظهرت الديانات،
أحد الأنهار المقدسة.
نعم، نعم، ولكن قصة يوحنا المعمدان ترتبط، هو لأنه يقولوا انقطع راسه. فليش انقطع راسه؟ هو هي كتير مهمة حتى نقدر نربطها بالعيد الوطني. يوحنا المعمدان مربوطة قصته بقصة سالومي الشهيرة، سمعانين بقصة سالومي المسرحيات وأفلام. وكانت راقصة غانية رغبت في زواج الحاكم الروماني هيرودس أنتيباسيوس أو هيرود أنتيباس رغم قرابتها الدموية منه. ولما استشار الحاكم الروماني ليوحنا المعمدان قال له ما بصير في رباط الدم، فزعل منه وعكف عن الزواج وما تزوج، ولكن سجنه في قلعة قرب مدينة مأدبة الأردنية بقلعة تسمى قلعة مكاور. غير أن سالومي كانت كتير ذكية، بلحظة من لحظات ضعف القائد الروماني الحاكم الروماني طلبت منه أنه يقدم له هدية، قال له بدك يا بيصير، فطلبت راس يوحنا المعمدان على طبق. فما كان من الحاكم إلا أنه يلبي له الطلبة، بيروح على بيروح ببعث حراس بيروحوا على الحبس بقطعوا له راسه بجيبوا له طبق
راسه على
راسه
طبق
على الطبق. وهون بنزاع صيد ماري يوحنا وتلاميذه بياخدوا جسمانه وبياخدوا الراس وبتجهوا فيه إلى شمال فلسطين، ويقال أنه دفن في دمشق. ومن وقت ما اندفن صار في حتى ناس بيقولوا التقويم المعمداني أو التقويم اليحيوي اللي هو إلى حد ما بديل عن التقويم الميلادي، والفرق بيناتهم 8 سنين يعني اليوم حسب التقويم اليحيوي نحن في عام 1999.
طبعا مثل ما له معروف انه يحتوي ضريح النبي يحيى او يوحنا المعمدان بالجامع الاموي، ويقال انه رأسه فقط مدفون هناك. يعني. بحب ذكر بس أقول إنه عن تاريخ الجامع الأموي إنه كان من العصر الآرامي كان معبد آرامي تحت اسم معبد هاداد، بالعصر الروماني تحول إلى معبد جوبيتير، بعد ذلك إلى كنيسة مكرسة ليوحنا المعمدان في العهد البيزنطي. بعد دخول المسلمين إلى دمشق كانت الصلوات في المعبد تقام سوية من قبل المسلمين والمسيحيين. بالعصر الأموي عاد بناء الوليد بن عبد الملك إلى جامع تحت اسم جامع النبي يحيى، فهو يعني رأسه مدفون هناك.
هذا يمكن تأكيد على أنه
التأكيد الأكبر، لأنه هناك عدة مزارات في صيدا، في الأردن، في مصر، في فلسطين، وفي العديد من الكنائس والمساجد في أوروبا أو أوروبا الشرقية تحوي رفات لجثمان المار يوحنا. ولكن التأكيد والشاهد الأكبر لتأكيد من نحن اللي عم نحكي أنه البابا البابا يوحنا بولس الثاني اللي هو بحمل اسم يوحنا وبولس والاثنين من بلاد الشام، أجا ليأكد فزار مزار مار يوحنا في دمشق. وأنا بتذكر أنه لقيته شخصيا قبل ما يزور الجامع سنة 2001.
طب بس يعني ما حكيت لنا كيف تحول هذا العيد الديني إلى عيد وطني.
هون العقدة في الموضوع. العيد هو 24 بالشهر، المعروف جغرافيا أنه الأرض تدخل المدار الصيفي في كل سنة في 21 حزيران، ندخل فصل الصيف 21 أو 24. طبعا بالنسبة للقدماء الفرق ما كان كتير كبير، كان عندهم هالانقلاب دخول فصل الصيف كان عندهم اسمه عيد النور، فكانوا يشعلوا المشاعل ويدوروا فيهم أو يشعلوا نار ويرقصوا ويغنوا دوار النار. بسنة 496 أول ملك بيصير مسيحي كاثوليكي في أوروبا بفرنسا هو الملك كلوفيس. الملك كلوفيس بيعمده القديس ريمي، فباعتبار أول ملك كاثوليكي في أوروبا بتعمد، كان علمه علم الملكية، علمه أزرق وبيحمل زنبقة ذهبية
يلي هي
مثل هي الزنبقة أو زهرة السوسن اللي بنشوفها اليوم على علم كيبك.
يعني هلا قدامنا هي، أنت جايبها ويعطيك العافية.
فكان العلم أزرق والزهرة السوسن لونها ذهبية. فبعد عماده للملك، يعني عم نحكي عن قصة قبل 1500 سنة، شعل الملك مشعل وعطاها لكل الناس الموجودين، والمشعل انتقل إلى كل أنحاء سلطته الملكية وصار عيد وطني ليلة 23 و24 من كل حزيران عيد رسمي، عيد عماد ملك فرنسا. ومنه هي بقى انتقلت منه لفرنسا، اسبانيا، بلجيكا، دنمارك، حتى الى كيبيك والمكسيك واستراليا والفلبين الى وغيرها. اما في كيبيك سنة 1636 أحد حكام مدينة كيبيك اللي هو موماني بليلة 23 بيقرر بده يعيد، ما كان في شيء اسمه الكيبيكيين، كانوا يسموهم لي فرونسي لي كنديان فرونسي، الكنديين الفرنسيين، راد يذكرهم بهالعيد سنة 1636، فأطلق 5 طلقات مدفعية وأتبعها بشعل المشاعل في مدينة كيبيك
بهذا اليوم بالذات.
وبيقولوا أنه بهذاك الوقت بكيبيك مدينة كيبيك كان في 200 شخص فقط.
يا الله. طب شو هي مدلولات العلم بكيبيك الأمس وكيبيك اليوم؟ يعني شو العلم كيف
مثل
كان الزنبقة كانت ذهبية، هلأ صارت لونها أبيض.
مثل ما شفنا لهلأ الموضوع إلى حد كبير منه ياخد صبغة دينية. إذا بدنا نحكي عن العلم مثل ما كان قبل على أيام الملوك الفرنسيين، كان اللون الأزرق وهو الأزرق اللاذوردي اللي هو البلو دازور، بقولوا رحنا على الكوت دازور بلو دازور، يرمز إلى الهيمنة الملكية، إلى سلطة الملك، وهو شائع طبعا في كل القصور الفرنسية، وين ما ندخل بنشوف السقوف كلها زرق والزنبقة موجودة ذهبية. الزن بقى ترمز إلى العائلة المالكة، وصار في سلطة فرنسية ما وراء البحار اللي هي في كيبك حتى يفصلوا سلطة الحاكم في كيبك عن سلطة الملك في فرنسا. قالوا له أنت الزنبقة تبعتك فضية من الفضة أو بيضاء، صارت بيضاء. هلأ الزنبقة بحد ذاتها بيقولوا أنه هي أصلا من عند الجولوا، الشعب الفرنسي ما قبل الفرنسيين المعاصرين. والزنبقة نحن بنعرف أنه في شيء كان اسمه شعار الفرسان أو الفروسية أو النبلاء. الزنبقة إذا منطلع عليها هند إلى ثلاث وريقات أو نحن نسميهم بالعربي بتلات، ترمز كل واحدة من بيناتهم إلى رمز معين. اللي على اليمين ترمز إلى الصراحة، واللي على اليسار ترمز إلى العطاء أو مساعدة الآخر، واللي فوق المتجه للشمال لفوق ترمز إلى الإخلاص. ومن حيث المواطنية، المواطن كشخص،
عفوا معلش تعيدون، اللي على اليمين
الصراحة،
اليمين الصراحة،
أوكي. واليسار العطاء، واللي متجهة للشمال أو الطالعة من فوق هي الإخلاص. وبنفس الوقت بالنسبة للمواطن العايش في ملكية فرنسية كانت ترمز له إلى ثلاث واجبات تتطلب منه. الأولى هي تجاه الله والملك، أيوة. والثانية تجاه الآخر إلى المواطن والآخر، والثالثة تجاه القانون
أنه يكون مخلص للأرض.
ومن هالتفسيرين أخذوا كشافة العالم هالزنبقة هو شعار الكشفية بكل بلاد العالم، وبعتبروا نفس التعابير صراحة وإخلاص وعطاء واجباتهم تجاه الله. عواد الملك صارت الوطن، وتجاه الآخر وتجاه القانون، القانون بكل معناه. أما الورقة الطويلة المتجهة للشمال فترمز لهم إلى البوصلة، لأنه البوصلة دايما تدل إلى الطريق الصحيح وتدل إلى الطريق الشمال المغناطيسي. وإذا طلعنا على الخرائط القديمة أو حتى اليوم بنشوف أنه بدي يحطوا اتجاه الشمال بحطوا الزنبقة، وبحطوا فوق الورقة الأولى الطويلة بيحطوا
مؤشر،
يعني مؤشر الشمال. وبنقول البوصلة الصحيحة لا تخطئ، ولذلك بنقول أنه هالشعار لا يخطئ، يدل كمان على الطريق الصحيح. طبعا العلم تغير على عدة فقرات، على عدة مراحل. بسنة 1842 كان تقريبا نفس عالم اليوم، بس لكن الزنابق الأربعة كانت محطوطة بطرف كل زاوية، والورقة الطويلة موجهة نحو المركز، يعني كانوا موجودين بالزوايا والورقة الطويلة موجهة إلى مركز الصليب الأبيض،
مايلين بزاوية 45
مقاطعين بزاوية 45. أما السؤال الثاني، صحيح أنه نحن حكينا كتير، وهي شغلة كتير بحب أأكد عليها، صحيح أنه نحن حكينا أنه الصليب كان يرمز إلى الدين المسيحي، إلى الملكية، إلى الألوان الملكية، ولكن اليوم أبرزت كل الإحصاءات العديدة من دون ما يكون في أي توجيه ولا أي توجيه سياسي وراء كل هذا. بالخمس سنين الأخيرة جريدة لو دوفوار، لو سولي، تيلي كيبيك، راديو كندا إلى آخره عملوا إحصاءات، أكثر من 72% من سكان كيبيك بيحتفلوا بهالعيد كعيد وطني بغض النظر عن انتمائهم الديني، الثقافي، الجاليوي، اللغوي أو حتى السياسي. وهذا ما كان يحلم فيه رونيل فيك، وتعمل كان يحب أنه يكون المقاطعة كيبيك هي دولة مستقلة، عندما أعطى يوم 24 حزيران هو النهار من عام 1977 عملوا يوم عطلة رسمي وطني. فما قال هذا عيد للمسيحية، ما قال عيد للكيبيكوا، قال عيد لكل سكان كيبيك.
حلو، كتير حلو، يعني موضوع شيق كتير. رح نكمل بعد الفاصل.
مريت بالشوارع، وعطيوني مزهري قالوا لي هيدي هدية من الناس الناصري. موسيقى مشيت بالشوارع شوارع العز العتيقة وقف عباب بواب صارت وصرنا صحاب وعينيهن الحزينة من طاقة المدينة تاخدني وتوديني بغربة العذاب كان في أرض وكان في إيدين عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح وصار في بيوت وصار في شبابيك عم بتزهل صار في ولاد وبإيديهن في كتاب وبلاقي الكل ولاد سال الحق بفيت بيوت والإيدين السودا خلعت البواب وصارت البيوت بنفحة توبع بهالضماير خبرهن عاللي صاير بلك بيوع الضمير يا صوتي ضلك طاير توبع بهالضماير خبرهن عاللي صاير بلك بيوع الضمير خبرهن عاللي صاير بلك بيوع
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال يا مال الشام
ما زلنا معكم أعزائي المستمعين في فقرة حوار مفتوح وهي عن موضوع عيد كيبيك يا ريت تكملنا القصة الشيقة يلي عم بديت فيها
الحقيقة الحديث بيطول وما ما بيخلص بسرعة بس بحب أعمل بس تعليق على آخر شيء وصلنا إليه أنه رموز العمل العلم اليوم كعيد وطني اليوم كيبيك هو بلد علماني يعني منحب نذكر الجميع أنه اليوم كيبيك هو بلد علماني يخضع لنظام مؤسسات حكومية وله قانون مدني ديمقراطي يخضع له كل المواطنين سواسية أمام القانون بغض النظر عن انتمائهم دينهم لونهم ثقافتهم أو لغتهم وهذا اللي حلو بكيبيك وبكندا بيخلي هالتعايش السلمي بين كل هالمواطنين المهاجرين الموجودين فيه نعم
وكل إنسان حر باعتقاده بطريقة تفكيره طبعاً.
طبعاً ونحن بنحترم كل الآراء أكيد يعني اوكي شو بتحب تضيف لنا عن هالموضوع
طبعا في 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 فقره بين 1636 وقلت انه حاكم مدينه كيبيك اطلق 5 طلقات مدفعيه لعيد الاحتفال
اللي هو رني ليفيك
نعم لا 1636 كان لا موماني اطلق 5 طلقات مدفعيه وكان وقتها كان وقتها عدد سكان كيبيك مثل ما قلنا 200 نسمة تقريبا بسنة 1834 يعني بعد 200 سنة تقريبا احتفلوا أبناء مدينة موريال بقيادة دوفيرني نعرفهم أحياء دوفيرني أطلقوا على جمعية سموها اخدم السماء تخدمك هالجمعية موجودة من سنة 1834 لحتى اليوم اللي هي اسمها اليوم سوسيتي دو سان جان باتيست اللي هي بتقوم بالاحتفالات ب 23 و 24 من كل سنة في كيبيك
اوكي شو يعني عنوانه شو بدل العنوان؟
يعني انه نحن كلياتنا متواطنين وكلياتنا بدنا نتعاطف مع بعضنا، اللي بيخدم بلده انه الله السماء بتخدمه انه الله بيعطي. واول عيد وطني صار لكيبك في موريال، صار قريب من محطة وينزر الحالية، محل ما فيها مترو وينزر بالسنتر فيل في موريال. يومها كانت مدينة كيبك، اسم كيبك أو كيبكوا غير معروف، كانوا يسمون الكنديين الفرنسيين، ويقال أنه كانت تقريبا لا تتجاوز 900 شخص الناس الموجودين للاحتفال. واو. من كل الفرنسيين موجودين. سنة 1842 يعني بعد 12 سنة انتقل العيد من جديد إلى كيبك، وبديوا يرفعوا الأعلام الزرق وعليهم الصليب والزنابق لأول مرة سنة 1842، بس على الصليب الأبيض بالنص كان على طرف من العلم في صورة مار يوحنا المعمدان، وعلى الطرف الثاني تاج الملك. فجمعوا والزنبقى بين الملكية
والزنبقة،
الأربع زنابق موجودين، بس بنص بنص الصليب الأبيض كان في صورة يوحنا المعمدان، وعلى الطرف الثاني كان التاج الملكي تبع الفيدرال. فجمعوا بين كندا وبين كيبك. طبعا هذا كان العلم الأول.
بس منحب نذكر انه اللي بيحب يشارك بهالموضوع هذا على الرقم 514-745-6789. تفضل ناهد.
في كتير ناس بيسألوا شو علاقة جيم سوفيان بعيد كيبك وليه نشوفها بكل المحلات. هذا التعبير اول مرة طلع عن طريق الصدفة. اليوم بحكوا كتير له صبغة سياسية، بس هو طلع عن طريق الصدفة. عام 1883 مبادرة شخصية من مصمم برلمان كيبك اسمه جين اتيان تاشي، كتب على احد الدروع بالمخطط اللي عم يعمله، على احد الدروع الرئيسية لندخل، انه جي مي سوفيان، قال ما بدي انسى الدروع، بدي احط درع هون درع هون درع هون درع هون، وعلى الباب الرئيسي بدي احط درع، وكتب بين قوسين جي مي سوفيان انه ما بدي انسى. وعندما أرفقت المخططات للرسم مع عقد المهندس قديش دي يكلف وقديش التكاليف إلى آخره، أجت الختومة كلها مع الموافقة مع الموافقة مع الموافقة، وأصبحت كل الوراق رسمية بما فيه جملة جيم سوفيان.
يعني برأيك كانت محط صدفة الجملة هي.
كل المعلومات طالعتها من معلومات فرنسية من هون من كيبك، يعني بقولوا مبادرة شخصية خاصة محط ما
خطأ شخصي.
لا بس
هو يمكن كان بيقصد شيء، يعني حتما
يمكن كان يقصد شيء، بس كمان بيقولوا أنه كان حاكم كندا العام بهداك الوقت لو ماركي دو لوم كان كاتب بأحد غرف البرلمان بأوتاوا حاطط انتبهوا ألا تنسوا. فما حدا بيعرف، كان يقول أنه لا تنسوا أوراقكم أغراضكم ملفاتكم أو ما تنسوا تاريخكم أصلكم أو وطنكم الأم
اللي هو فرنسا.
ومن طرف من جهة تانية يعني بنذكر في مكان آخر أنه أحد الكيبيكيين كان عم يودع، أحد الكيبيكيين ويدعى أنتوان غيرين لاجوا، كان عم يودع أصدقائه اللي رايحين لفرنسا، فهو هن رايحين بيسلم عليهم بقولوا قولوا لكل أصدقائي أنه أنا ما بدي أنساهم، قولوا لهم je me souviens toujours de vous.
إذن الجملة تكررت
ولكن سنة 1970 طبعا ما رايحين ندخل بالمتاهات السياسية اللي صارت في كيبك ومع الحركات الانفصالية، تطورت هالجملة من خطاب عاطفي أنه أنا بتذكر أصلي وبتذكر وطني إلى خطاب سياسي بسنة 1970. وهذا يدل يعني دلالة على أنه الشعب الفرنسي، الكنديين الفرنسيين الموجودين في كيبك، هو الشعب الوحيد الناطق باللغة الفرنسية في القارة الأمريكية. إذا je me souviens أنه الشعب الموجود في كيبك هو الشعب الوحيد اللي بيحكي فرنسي.
طيب كمان سمعنا أنه في العلاقة بشهداء الحرب، بعد الحرب العالمية
قلت لك دخلت كتير بقى نجوم سوفيا. أنا عم بحكي عن أصل الكلمة طبعا أصل الجملة يعني
اجتهادات كتيرة يعني
حتى. أيوة بسنة 1890 كمان يقال أنه في قاضي قاضي شهير اسمه جتي عمل خطاب قدام الفرنسيين في مدينة كيبيك، فكان واقف قدام نهر سان لوران وعم بيقول لهم أنا كنت أتذكر أنه على هالنهر كانوا يمروا أعلامنا. قال لهم جو مي سوفيان، هل الرجال والبواخر اللي كانت تمر هن رجالنا، إذا جو مي سوفيان كمان عطاها صبغة فرنسية أنه هن رجالنا نحن الفرنسيين. بالتاريخ في خلال 200 سنة العلم الكيبيكي بيختفي، وقت بيخسروا الفرنسيين أمام الإنجليز بيلغولهم عمل علمهم نهائيا وبيختفي خلال 200 سنة. فجو مي سوفيان تعني الكثير، كل واحد بياخدها مثل من وجهة نظر اللي هو بده
حسب اعتقاده.
اي عفوا في معنى اتصال ناهد. الو
الو
ايوه
مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا
معك عبد الله.
اهلا وسهلا.
بس بحب اسال كم سؤال للاستاذ
الدكتور ناهد كوسا. تفضل
دكتور ناهد كوسا. لانه حكي عن ماريو حنا يونان امالي ما بعرف شو اسمه، بما انه بيعرف الاسامي بدي اساله عن يوسف شو بيعني اسم يوسف اذا بحب يجاوبني. وقال انه العبرانيين ليش سموهم العبرانيين، هي مشتقه العبرانيه من الاراميه مظبوط؟
انا الحقيقه المعلومات اطلعت عن هالموضوع من كتب لاهوتيه تدرس بجامعه موريال.
نعم.
فطبعا بحثت عن اصل يونان وأنا أبدا ما حكيت العبرانيين،
قلت إنه جاي اسم يوحنا من العبرانيين.
الإصابات.
لا قلت من العبراني.
إيه من العبراني.
من العبرية. من اللغة العبرية وهي نعم. يوهانان وهي حسب نعم. الكتاب اللي أنا قرأته.
نعم. نعم.
يوسف
نعم.
ما عندي جواب أقدر أعطيك إياه بدقة لأنه.
بس هي العبرانية مشتقة من الآرامية مش هيك؟
ممكن.
بس كنت لأنه بدي أسألك كم سؤال.
لا ممكن إذا بدنا نحكي عن أصول اللغات الشرقية أو اللغة العربية.
لا مش عن الأصول مثلاً، أعطي مثلاً أنه كنت عم تذكر عن يوحنا وهو أنه شو بيعنوا كذا، بدي أسأل يوسف ومثلاً مثل الملكة اليسار إذا.
الحقيقة إذا بتحب هالموضوع أنا ما عندي مانع. 450-627-8191 تبعت لنا على الفاكس وتكرم عينك او بالايميل
ونحن الرقم عمول معروف 450
نعم 627-627-8891
تكرم
عينك. هذا رقم الفاكس.
نعم رقم الفاكس.
رقم الفاكس. طيب
تكرم عينك.
يعطيكم
اهلا وسهلا.
شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك.
بدي أسألك على شغلة ناهد، أنت جبت معك وزنة حكيت لنا عليها أول قبل ما أدخل على البرنامج 150 غرام.
جيب شغلتين بس حتى أقول
وعليها صورة. تفضل اشرح لنا عليها.
الزنبقة طبعا الزنبقة هي ردا على الأستاذ اللي هلأ اتصل معنا. الزنبقة هي ما كلمة عربية، الزنبقة هي كلمة فارسية، بالعربي هي زهرة السوسن. فزهرة السوسن الموجودة على العلم بالكيبيك هي الفلور ديليس المعروفة، كانت تنوجد على كل القطع اللي بتتعامل فيها الحكومة،
القطع النقدية يعني
القطع النقدية أو القطع الحكومية مثلا على الأبواب على المداخل.
شعار الدولة يعني صار
شعار الملك أو الملكية كان ينوجد بكل المحلات. فإذا ندخل على قصر بفرنسا بنشوف السقف عليه الفلور دوليس، على الحيطان، على الفرش، على الحرامات، على تياب الملك، على تاج الملك إلى آخره إلى آخره. وإذا دخلنا على كنيسة نوتردام دي موريا وطلعنا السقف أو القبة الموجودة وراء الهيكل فيها العديد من الأشكال لزهرة السوسن. فالفلور دوليس هون هي وزنة، خلدون هي وزنة 150 جرام، كانوا يزينوا فيها القطاع سنة 1291 بفرنسا.
1291
طبعا هي نموذج بس
نسخة
نسخة طبق الأصل
نفس الوزن
نفس الوزن والحجم. إذا طلعنا عليه عم بقولوا اسم الملك ومنلاحظ ختم الملك عليه زهرة الفلور دوليس من هالطرف، والطرف الثاني كيف نحن بنشوف مثلا صورة الملكة أو نصر أو أرزة لبنان إلى آخره، هن كانوا يحطوا الفلور دي ليس. والشغلة الثانية كمان جايبة لفتت انتظار هي هالحجرة،
حجرة عليها
حجرة محفور عليها الفلور دي ليس. فكانوا أي محل دي يحطوا فيه باب، على رأس الباب أو مدخل الباب يحطوا حجرة هي حجرة الفلور دي ليس النافرة، وكان يضيف الملك إليها على اليمين أو اليسار أو تحتها أو من فوقها، يحط اسمه وسنة الدخل من هالباب أو اللي عمل هالغرفة أو هالصالة اللي هي باسمه.
إذا كانت شعار لهم،
شعار شعار مثل ما شعار شفنا أنه كي. شعار مأخوذ بشكل بشكل عام عند كل
ناهد. أنت هدول مين جبتون هاي قطعة حجرية؟
هدول جبتون من فرنسا في دراسي، والتاني من متحف اللوفر. طبق الأصل، طبق الأصل ومع شهادة موثقة أنه هي أصلية.
حلو كتير. أوكي، فينا نكمل الموضوع كمان؟
نعم. الجالية السورية في مونتريال، يا مال الشام.
كيس دي جردان سيتي دو نور دو موريال، انضموا إلى 27 ألف عضو من أعضاء فرعنا مع موجودات تفوق النصف مليون دولار وحجم أعمال يقدر بمليار دولار، حيث نقوم بإدارة الأموال والأملاك ونقدم خدمات مالية للأفراد والمؤسسات وسيارات الأجرة، إضافة إلى التأمين على الأفراد ضمن خدمات عامة لزبائننا. رسالتنا رفاهية أعضائنا اقتصاديا واجتماعيا، وعملنا شريك مالي بمهنية عالية. مركزنا الرئيسي على العنوان 205 جاري إيست، ومركز خدمات سان سيسيل، ومركز كلمازين. اتصلوا بنا على رقم الهاتف 514-382-6090 514-382-6090. كيس دي جردان سيتي دو نور دو موريال. خبير الضرائب والحسابات أمير وصفي في خدمة الجالية. حسابات الشركات والأفراد، مسك دفاتر، ميزانيات معتمدة وخدمات سريعة للشركات والأفراد، إضافة للخدمات الشخصية. خبرتنا سبب نجاحكم. اتصلوا بأمير وصفي على الرقم 514-777-9096 514-777-9096. أمير وصفي.
مع صوت الجالية السورية ريال، يا مال الشام.
ما زلنا معكم أعزائي المستمعين بفقرة حوار مفتوح، وللاتصال للمشاركة بهالفقرة يمكنكم الاتصال على الرقم 745-678-9 وطبعا 514 قبل. في معنا اتصال. ألو.
ألو.
أيوة.
مساء النور.
أهلا، مساء الخير.
معك أمينة.
أمينة، أهلا وسهلا فيك أمينة.
أنا جميلة. هو حكى عن وردة الزنبقة، حابة أعرف شو بتعني وردة الزنبقة بالنسبة للمسيحي، لأن ما تبعت حصة من البداية. هيك
فيك تقلها يا باختصار، هي ما تبعت من
باختصار
البداية.
باختصار شديد، الزنبقة لا تعني شيء أبدا إلى المسيحية.
أوكي.
غالبا في الاحتفالات المسيحية بيحطوا الزنبقة إلى الرموز اللي هي فيها، فالزنبقة البيضة خاصة وتكون في الإربانة الأولى أو أول مناولة للأولاد، الزنبقة البيضة قلنا ببتلاتة الثلاثة ترمز إلى الصراحة والإخلاص والعطاء. يمكن اللون الأبيض يرمز إلى النقاء، بس ما لا رمز ديني نهائيا. يقال في السابق أنه على أيام الفراعنة دلت رسومات أنه كان بالاحتفالات الدينية زهرة السوسن موجودة إلى جانب الفراعنة أو الملوك.
نتمنى أمينة أنك تكوني أخذتي الجواب من هذا. شكرا
لك. شكرا.
في معنى اتصال تاني. ألو ألو في اتصال. ألو عفوا يمكن نقطع الاتصال.
في رد على سؤال طرح قبل قليل كمان أنه ليش الصليب بالذات. فبس بحب أنه أذكر أنه الصليب حطوه لأنه جاك كارتيه واتأمروا الملك فرانسوا الأول ليجي لكيبك سنة 1532 وصل إلى كيبك خلال 20 يوم. طبعا هو ما اكتشف كيبك, كان الطريق الملاحي أو البحري معروف, فوصل خلال 20 يوم. فمثل ما بقولوا تشكر لله, بيرفع مباشرة عند وصوله إلى الشاطئ بيرفع صليب كبير على نهر سان لوران طول من الخشب بطول 15 متر. وهيك منلاحظ كتير بالقرى الكيبيكية أو حتى بموريال بزوايا الشوارع أو الكارفور أو المناطق كتيرة منشوف رفعين صليب. هي عادة أجت من سنة 1532 مع وصول جاك كارتيه إلى كيبيك. وعلى الصليب كمان كانوا يحطوا دايما 3 زنابة اللي هي موجودة اليوم على علم كيبيك.
اوكي اذا بس هلا يعني اخذوا المستمعين فكره شو معنى عيد كيبك. يعني شو بتتصور بكيبك بيحتفلوا كحكومه كدوله
كحكومه يعني
يعني ككندا شو يعني كيبك مقاطعة كيبك كيف بيحتفلوا فيه؟
اذا طلعنا على الانترنت فيت كيبكواز او فيت ناسيونال دو كيبك منلاقي أنه اعتبارا من هالأسبوع وخاصة في نهاية الأسبوع في موريال لافال الريف سود بكل المحلات في ألعاب نارية, في احتفالات, في برامج ثقافية, عاملين معارض, عاملين مهرجانات. بمدينة كيبك بيعملوا مثل مسيرات تاريخية بلبس أيام الملوك, أيام جاك كارتيه, أيام شامبلان إلى آخره. ولكن مثل ما قلت للأسف أنه العيد الديني ضاع معناه نهائيا, ومع التعددية الثقافية والجاليوية هون صار فيها الانسجام مع كل العالم وصارت كيبيك هي دولة لايك علمانية أكثر.
حلو كتير. في معنى اتصال. ألو
ألو بونسوار.
بونسوار
معك مدام معلوف.
أهلا وسهلا فيك.
أنا بس بدي أرجع أسأل نفس السؤال اللي طرحته أمينة, لأنه أنا مسيحية بعرف أنه الزنبق بيرمز لمر يوسف, ولما فات المسيح على أورشليم انحنى له الزنبق, بقى مش عم بعرف أنا بقى إذا كيف ما قال علاقة أبدا بالمسيحية أنه كشعار أكيد لا, بس أنه بنضل نحن منقول زنبق مر يوسف, يعني أنه هيدا شيء كتير مهم بالنسبة لنا.
أوكي.
أنا عندي تعليق كتير بسيط, هي أنه نحن قلنا كل شيء عم نذكره اليوم على الهواء هو من وجهة نظر تاريخية من أشياء موثقة. فأنا انحنت الزنبق ولا ما انحنت, أنا طبعا مع احترامي أنا بحترم كل الديانات وكل المعتقدات, بس ما لقيت أنا هال. ثانيا نحن عم نحكي على مار يوحنا المعمدان.
ايه؟
عم نحكي على
جنب. لا فهمت أنا عن شو عم تحكوا, بس عن السؤال اللي انطرح قبل شوي.
نعم.
ونجيب سيرة هالشغلة هيدي, بس نعم. أنه بالنسبة للمسيحية الزنبق مرتبط ارتباط مباشر بمار يوسف السليم.
نعم.
اسمه بس حبيت هيك.
ولكن لا تمثل الدين المسيحي, يمكن هذا اللي قاله الاستاذ.
لا نحن بنرمز له والزنبق مار يوسف, بس لا الكلام يلي عم بسمعه منكم كتير حلو وشكرا على هالمعلومات الحلوة.
اهلا وسهلا. بس بحب ارجع مدام انا اذكر انه زهرة السوسن او الزنبق الموجودة على العلم.
نعم.
هي رمز السلطة الملكية بفرنسا.
ايه؟
من القرن الثالث والرابع للميلاد.
صح.
فحطوها على الدرع أكيد الملك وتحطها على الدرع أكيد لا تمت بصلة إلى
لا أكيد أكيد لا بس إنه هي بس أنا ردا على السؤال اللي طرحته مدام أمينة.
نعم نعم
بس كرمين هيك.
نعم نعم. في أحد طبعا أحد علماء التاريخ
نعم.
تعليقا على هالكلام يقول وهو اسمه بيير غوزيز بيقول أنه هل رسمة الزهرة الموجودة على دروع أو شعارات الملوك هي جاية من رأس الحربة أو رأس الرمح عند البولوا الفرنسيين القدماء؟
نعم.
فيمكن تحولت مع الأيام إلى زهرة إلى زنبها إلى سوسن بس كانوا هن بيقصدوا فيها أشياء تانية. وأنا بتشكرك على مداخلتك.
مرسي.
أهلا وسهلا.
أهلا.
شكرا.
طيب نهد بس يعني التنين عطلة.
نعم.
هذا اللي بدي أفهمه بكيبيك إنه في معطلين.
نعم.
يعني فيك تروح يعني فيك تروح كمان تشارك بالاحتفالات وتأخذ جنة معك
بلشت الاحتفالات
على الاحتفال.
في كمان أشياء قبل شوي نسأل هيك عدة أسئلة مرور الكرام هي أنه تعددت القصص والكتابات والمزارات والمقامات اللي تنسب إلى ماري يوحنا المعمدان أو إلى سان جون باتيست من قبل عم نحكي شيء موضوع من قبل 2000 سنة. طبعا هي مو شرط تكون من جسمه يمكن يكون محل مر فيه ماري يوحنا المعمدان ممكن محل التقى فيه مع أشخاص ممكن محل عمل فيه وعظة ممكن يكون محل أكل فيه ممكن يكون شيء محتفظين فيه من تيابه من جسمانه. وطبعا كانت تتنقل بين المسيحية
أو صلى فيه أو تدرس فيه
ولهالسبب أنه في كتير ناس بيعتقدوا أنه بقولوا مو بالشام موجود بمصر. فرنسا بتقول لا نحن الجسم كله موجود عنا إذا الرأس موجود بالشام الجسم موجود بكاتدرائية أميان الشهيرة. الجامع العمري ببيروت بيقولوا لا نحن هذا جامع النبي يحيى وأكيد موجود. فكل النظريات واردة المهم أنه الشغلة بالإيمان ممكن أنه جزء من الرفات أو ذخيرة من هالقديس تكون موجودة فيه.
على كل إن احنا ناهد يعني عطينا فكرة للمستمعين مثل ما قلت لمحة تاريخية عن العيد وعن ارتباطه بكيبيك بعيد كيبيك. نتشكرك كتير على المعلومات الحلوة اللي عطيتنا اياها واستفدنا اكيد مثل ما استفدوا المستمعين منا.
وكل سنة وكل الكيبيك وبما فيهم نحن كل سنة وانتو سالمين
وانت سالم ان شاء الله
كيبيك.
اوكي
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال يا مال الشام.
جديد سيارات نيسان وكل موديلات نيسان 2007 بتلاقوها على نيسان جابرييل 7010 هاري بورسا إيست أنجو 514-324-7777 514-324-7777.
الفلافل أكل طيبي بس مش وين من كان. كول أطيب فلافل عن فلافل أراكس فلافل طبيعية 100% الساندويتش $1.75 وترويق فول وحمص وفتي على الأصول ومنفتح من 10 للـ10. فلافل أراكس 1631 كوريلا بيل لافال و 759 كوت فيرتو موريال الفرانشيز ديسبونيبل.
أحلى وأجمل السهرات كل جمعة وسبت في مطعم السلطان أعراس وحفلات خاصة. العنوان مطعم السلطان 145 بولفار لابيل وعلى الانترنت السلطان.ca. اتصلوا للحجز والاستلام بالهاتف 450-688-4723 450-688-4723. مطعم السلطان أشهر من نار على علم.
عن زيديني يا أحلى نوبات جنوني زيديني زيديني غرقا يا سيدتي إن البحر يناديني زيديني موتا على الموت إذا يقتلني يحييني بين نساء الكون أحبيه ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيه يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيه ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيه إن كنت تريدين السكنى أسكنتك في ضوء عيوني أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني.
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال يامال الشام.
ما زلنا معكم أعزائي المستمعين ووصلنا هلأ لفقرة آفاق. معنا سارة مهيني وسماحة غوشي. أهلا وسهلا فيكم. نحن رح أو أنتوا اليوم رح تحكوا عن موضوع يلي هو الأخطاء الشائعة بالدايت، ما هيك؟ بعلم التغذية. أوكي، في ناس بترتكب أخطاء بتحسب أنه هذا الأكل الصحيح، هذا الشيء مظبوط، بس بيكون هو خطأ أكيد يعني. طيب بالبداية أنا بس حابة أسألك سؤال. أنا اليوم قريت بالجازيت على نوع، بما أنك أنت يعني كنتي عم تحكي بالحلقات الماضية على الرجيم الفاد دايت، أنه هل هو مثله هذا يلي هو 35 فايبر، تاخدي 35 كيلو 35 جرام من الفايبر، وهذا بيعمل لك نقص بالوزن. شو رأيك في هذا سارة؟
هذا الدايت بيعتمد انه نحن ناكل فايبر كتير لحتى نشبع كتير. هلا من اهميات الفايبر انه هو بيخلي الواحد يشبع لوقت طويل وما يجوع وما ياكل اشياء مصحية، فهذا كتير مميزاته انه اكل صحي، اكل خضار كتير، فواكه كتير، حبوب كتير، مشان هيك ما بتجوعي كتير وبيقلل اكلك. يعني هو صحي ما نفاد دايت، بس انه بيكتر الفايبر. اكيد هذا في كتير عالم ما بيتقبلوه بسهولة لانه فايبر كتير بينفخ البطن بدايق، او بجوز هالاكل لما يكتر واحد بيمل منه وما كتير بحبه، بس اكيد هو دايت صحي بالاخير.
يعني بتنصحي فيه شو؟
اي اكيد.
اوكي تفضلي سارة. واهلا وسهلا سماح.
اهلا سماحنا.
اوكي تفضلي سارة، شو عندك؟
انا بدي اسأل اسئلة لسماح وللمشاهدين اكيد اللي معنا.
واللي بيحب يشارك بيتصل على الرقم 514-745-6789. اي استفسار بنرجع منكم تتصلوا على هذا الرقم.
اوكي، هلا اول سؤال بدي اسأله انه الرجال بيخسروا الوزن اسرع من النساء، صح ولا لا؟ شو رأيك سماح؟
مثلا هلا انا بعرف من اخواتي انه اذا اليوم بدهم يعملوا دايت بنحفوا بالاسبوع مثلا 2 كيلو، انا بدي بالاسبوعين تنحف 2 كيلو، فايس بعتقد انه عن جد شباب انه ممكن بتحركوا اكثر او شيء بنحفوا اكثر وزن منيح من النسوان حتى.
صح، هلا هو اكثر من الحركه واكثر من اي شيء ثاني، جسم الرجال بيحتوي على نسبه عضلات اكثر بكثير من جسم النساء. يعني نحن جسمنا مكون، الله كوننا انه في عنا نسبه فات اكثر بكثير من الرجال، مشان هيك الرجال بيحرقوا كالوريز اكثر بوقت اكثر فبينحفوا. بس اكيد بالاخير بغض النظر عن الجنس، كنتي شاب او كنتي بنت، فانه عدد الكالوريز اللي بتاخديها باليوم.
يعني اذا عم رحت على الجيم بنخسر نفس كالوريز يعني إذا أنا عاد نص ساعة بالجيم والشاب قاعد نص ساعة
هو بيخسر أكتر. هذا اللي عم بحكي لأنه هو في نس تركيب الجسم مكونة من مصلز أكتر عضلات أكتر ونحن من فات أكتر فنحن لنعوض لنغير تركيب جسمنا بالروحة على الجيم ونخليها مصلز أكتر بياخدنا أكتر إنه أصعب بالنسبة لبنت
معقول.
هلا تاني سؤال بسألك يا إنه الأكل بعد الساعة 7 بيجعل خسارة الوزن مستحيلة شو رأيك؟
هلا أنا باكل بعد 7 بس بحاول انحف وزن بس ما عم بنحف يعني بعرف إنه لو عم باكل بعد 7 مشان هيك ما عم بنحف
بس أنتي نحيفة.
لا والله
بحسب المستمعين إنك لا أنتي نحيفة
كتير فات أنا هو أنا يعني مشكلتنا البنات في كتير فات.
هلا انه الاكل بعد الساعة 7 مو صح انه الواحد ما في ينحف اذا اكل بعد الساعة 7 كتير من الناس بيعتقدوا انه الاكل المتأخر بيتعارض مع خسارة الوزن لانه عدد الكالوري بيتعارض مع خسارة الوزن بس هو عدد الكالوريز المهم مو ايمتى بناكل يعني قديش بناكل وشو بناكل اهم من ايمتى بناكل فكتير ممكن انه يا واحد يتجاوز عدد الكالوريز اللي لازم ياخدهم باليوم حتى لو وقف الاكل الساعة 7 يعني في كتير بيضلوا بياكلوا من وقت ما يفيقوا للساعة 7 وبعدها ما بياكلوا
بس بالنسبة يعني هلأ حياتنا نحن هون كلياتنا منشتغل ومنوصل على البيت بوقت متأخر فالوجبة الرئيسية بتكون بحدود 6-7 فإذا واحد أكل الوجبة ما عم نقول إنه كل نهار بده يأكل لا الوجبة بهذا إذا كان أكل دسم
هذا اللي أنا عم أقوله ما بتأثر أبدا هي نوعية الأكل وبعدين جسمك حيحرق بيكون محتاج لهالأكل بعدين لما الواحد يجوع حاله من الصبح للمساء بيجي إنه
بيأكل وجبة كبيرة
بيأكل وجبة كبيرة كتير وقتها هذا المضر بس لما تأكلي وجبة خفيفة بالوجبة خفيفة المساء فأنه ما بتأثر أبدا بس هي هون اللي بيقولوا دائما أنه الأكل بعد الساعة 7 ممنيح لأنه الواحد لما يجوع حاله كتير مثل ما قلنا فالجسم بيعطي إشارة كأنه في تجويع فجسم أول وجبة بياخدها بعد فترة طويلة بلا أكل هي بخزنها فات رأسا مشان هيك بيقولوا الواحد لازم ياخد وجبات صغيرة لفترة طويلة
إذن خطأ شائع يعني هالتعتبر
هلا عندي سؤالين هلا انا مثلا ما بدي اتعشى باكل ايس كريم ما عم باخذ نفس الاماونت اوف كالوريز اعتبري عشاء 400 كالوري عم باكل ايس كريم 400 كالوري هذا الشيء غلط ولا نفس الشيء
هذا مو غلط ابدا في كتير عالم يعني هلا اكيد الايس كريم ما حننصح فيه على الهواء خاصه بس انك تاكلي ايس كريم عواض وجبه ما فيها شيء يعني انت هي حسب
يعني فقدت فيتامينات وفقدت اكيد طاقة.
هلا اكيد هي انه ما اخذت الفايده اذا بتاخديها بوجبه عاديه بس اخذتي الطاقه اللي بدك تاخديها فبالاخير نفس الشيء يعني فيكي اكيد تعملي هيك
يعني فينا اللي عم باكل بوزه وهذا طبعا
هلا بالشوب مسموح معلش
طب وسؤالي الثاني قلتي انه ما منيح انه ناكل بالليل وما ناكل كل النهار بس مثلا اذا انا كل النهار مثلا مشغوله بالجامعة ما لحقت مثلا اكل بيجي بالبيت بيكون على الساعة 7 جميلة كبيرة
ايه
ما هذا بكون عم بيخذ نفس الأمانة تفكري بيخذوا كل أقل كمان من كده نهار فهيك يكون عم نحف حالا ما عم بيكل كتير عم بيكل بس وجبة بنهار
ايه هلا احنا ما عم نحكي انه وجبة واحدة عم نحكي انه هي المبدأ اللي الغلط انه بعد الساعة 7 اذا اكلتي ما بتنحفي يعني في عالم عن جد بيعيروا الساعة انه بعد ساعة معينة ممنوع الاكل لا بحفلة ولا بروحة ولا شيء فهذا مو عملي ابدا
يعني هو انا بدي اوضح فكرتها انه هي قصدها سماح انه هذا خطأ شائع يعني الناس اللي بتتصور هيك هاد خطأ شائع بس مو معناته انه يقعدوا ياكلوا وجبات دسمة ويقولوا انه نحن
مثل ما قلت اللي عنده شغل ما فيه شيء ابدا وهذا اللي عم حاول فرجي انه ما فيه شيء ابدا واحد ياكل بعد ما خلص شغله وهيك بس انه الاكل اللي كتير متأخر ويكون وجبة كبيرة كتير وايدي بتكون ممنيحة بس انه واحد ياخد لايت ميل ما فيه شيء ابدا هلا ثالث سؤال انه الفيجيتيريانز ما فيهم يبنوا عضلات شو رأيكم
هلا اكيد الفيجيتيريانز ما بياكلوا لحمه واللحمه اللي فيها اكثر اماونت اوف بروتينز فاكيد they want build the muscles قد واحد بياكل لحمه وكل شيء
هلا هذا هو الغلط الشائع كل حدا صار بتقول انه هي هذا فيجيتيريان ما فيه يعمل عضلات مستحيل بس الفيجيتيريانز بيقدروا يبنوا عضلات مثل اي شخص بياكل اللحمه لانه بيستطيعوا انه ياخذوا البروتين من المكسرات من الحبوب من الخضار نحن من جسمنا بيحتاج ل 15% من الكالوريز من البروتين اكثر من هيك بضر الكبد فمش شرطية واحد يزيد البروتين عن 15% من الكالوريز اللي عم ياخده. فالفيجيتيريانز فيهم يحصلوا على البروتين صحيح بطريقة أصعب، ولازم ياخدوا أشياء أكثر من اللي بياكلوا ستيك أو بياخدوا البروتين من مصدر حيواني، بس بالأخير بيقدروا يبنوا مسلز مثلهم مثل أي حدا مانو فيجيتيريان بياكل اللحمة.
طيب كمان في شيء جديد هلا طالع على البروتين شيك، هلا كل شباب عم تاخذهم، هذا الشيء بضر ولا منيح؟
هلا مثلا هيدي كمان ذكرتيني فيها سماح، هلا الفيجيتيريانز فيهم ياخذوا كمان شيكس، فيهم ياخذوا البروتين من اي طريقه ثانيه غير انه الستيك، مشان هيك ما عندهم اي مشكله. هلا هدول الشيكس ما فينا واحد ينصح فيهم، ما في يقول ما نمنع حسب الشيك، في انواع يعني اكثر ما بتتخيلي، يعني في كتير انواع وكتير انواع منهم، بس اكيد ما انهم مضرين، ما فيك تقولي مضرين، بس حسب النوع.
كان بنقول للاهالي ما يخافوا اولادهم.
لا 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 لا.
اذا حنروح مع فاصل ونرجع نتابع مع ساره وسماح.
اغلى الحبايب مهما تبعد يا غايب انت، كل الهوى من قلبك بنسى حبك، حبيبي كتير بحبك لازم نرجع سوا.
لكم أعزائي المستمعين ومع فقرة آفاق وسارة وسماح، شو محضرتين السؤال اللي بعده؟
الحليب القليل الدسم بيحتوي على كالسيوم أقل من الحليب الكامل الدسم.
أنا برأيي إنه الحليب 0% أو 1% اللي هو سكيم ميلك بحسه مثل الماء، يعني كتير فيه ماء أكتر ما هو فيه حليب، أما يكون هو جامد فأكيد فيه أقل كالسيوم لأنه فيه أكتر ماء.
بالضبط، هذا هو انه الغلط اللي دائما يعني بتلاقي الاهالي انه ما تاخدوا حليب لو فات ما حتاخدوا الكالسيوم اللي لازم تاخدوه،
ما حتستفيدوا.
ايه بالضبط. هلا الحليب القليل الدسم او المنزوع الدسم بيحتوي على كالسيوم اكثر من الحليب الكامل الدسم، لانه موجود، لانه الكالسيوم بيكون موجود بالجزء اللي فيه مي مو بالجزء اللي فيه فات، فكل ما قاموا مي كل ما قاموا سوري فات وعوضوه بالمي بيزيد الكالسيوم الموجود بالحليب. فمثلا السكيمد ميلك اللي بنشتريه نحن بكل 200 ملي لتر فيه 10 ملي جرام اكثر كالسيوم بالحليب السكيمد من الهول فات.
والله انا معلومه جديده هي علي.
فواحد لما ياخذ لو فات عم ياخذ الكالسيوم بالعكس، كالسيوم اكثر مو كالسيوم اقل.
يعني بتنصح الاولاد الصغار ياخذوا حليب لو فات؟
هلا ليه الاولاد الصغار بياخذوا هو فات دائما؟ مشان الطاقه، بيعطي طاقه اكثر وفيه فات اكثر، نوع الفات الموجود بيحتاجوه الاطفال لينمو، هذا نحن ككبر ما بنحتاجه. يعني نحن واحد بعد عمر معين فيه ياخذ حليب لو فات بدون ما ينقصه اي شيء، بس هو صغير اكيد لازم ياخذه كامل بس مو الكالسيوم. هلا خامس سؤال بدي اسالك انه دائما بيتم زياده الوزن لما واحد يوقف تدخين دائما.
انا امي كانت تدخن وما وقفت تدخين زادت لها يمكن 7 كيلو فكتير بامن بهالشغل انه الدخان بتلهيكي عن انك تاكلي فبدل ما تحطي اكل تمام عم تحطي سيجاره صح ولا
لا؟ هلا هو صح ومو صح. بعض الاشخاص بيزيد وزنهم بس في كتير عالم كمان ما بيتاثروا وهلا كتير صحي اكثر بكتير انه يكون الواحد اوفر ويت بس ما بيدخن من انه بيكون بيدخن وزنه طبيعي. يعني الواحد ما ليكون اوفر ويت شوي زيادة 5-6 كيلو بس ما بيدخن وضرر التدخين من انه يكون بيدخن وزنه طبيعي. فكتير من الناس ما بيوقفوا عن انه يدخنوا من خوفا انه يزيد وزنهم او انه يسمنوا مثل ما كل هالعالم. بس اكيد في حلول كتيرة مثل وجبات صغيرة مثل خضر نية مع انه سناكس.
بس شو هي العلاقة بين يعني عدم التدخين بزيادة الوزن؟
هلا لأنه الدخان مثل ما قلت سمح بلهي فالواحد لما يوقف تدخين بده يلهي حاله بشي فبصير بينشغل بعلبة بسكويت بتشيبس يعني بصير بيفلت على الأكل كتير قم بيسمن. بس في كتير عالم كمان بيفلتوا على شي تاني فأحيانا بيزيد رياضتهم بيزيد شي تاني فأنه مو دائما. ففي كتير عالم بيوقف حاجز عنهم أنه ما بيوقفوا تدخين لأنه حيسمنوا. بس فيهم يبلش شو وجبات صغيرة ليلهوا حالهم مسكي شوغر فري فواكه خضر
جزر خضرة يعني فريش
بالضبط فما بيزيد وزنهم بيحافظوا على صحتهم لأنه التدخين أكيد كتير مصر.
لأنه في كتير نسوان بيعدوا ساعات على الأرجيرة لما ما يكون في أرجيرة شو دول يعملوا بهالوقت لأن غير عم يكلوا.
هلا السؤال قبل الأخير معنا إنه الأكل لمرة واحدة باليوم أحسن طريقة لنخسر وزن إنه ما ناكل لا نفطر ما نتعشى بس نتغدى ومرة واحدة باليوم أحسن طريقة لنخسر وزن.
أنا بعتقد إنه هذا خطأ يعني لأنه الواحد لما بيجوع بيأكل يعني أكتر بيصير إنه وجبة واحدة ما بتكفي الجسم بتصور هيك يعني.
لا أحكي لنا الموضوع هذا بالقبل لأنه بعتقد أهم شيء أنا عندي الترويقة إذا ما كانت بالصبح كتير بجمع بعض بضاين لا بالليل فعنات بنصح العمل كتير يتروق أو الترويقة أهم شيء ما هيك سارة؟
بالضبط. هلا لأنه الامتناع عن الطعام لفترة طويلة بيعطي الجسم مثل إشارة أنه في جوع بالجسم فبيوقف الجسم عن حرق الكالوريز وبيصير بيستنى لأول وجبة ممكنة ليخزن الفات. تاني شغلة لما نحرم جسمنا كل اليوم من الأكل ما ناكل غير وجبة واحدة معناتها نحن عم نلجأ للأكل كميات كبيرة كتير لنعوض. يعني جوع كل اليوم عم بتعوضي بأكلة واحدة معناتها عم تاكلي كتير فبصير الجسم عنده صعوبة كتير بالهضم فبتخزن هاد فات. كمان أكيد صعب كتير الواحد يضل على هيك نوع دايت لفترة طويلة لأنه مو عملي واحد ما يقدر ياكل غير مره واحده. معنا اتصال.
الو
الو مرحبا.
بونسوار.
بونسوار مين معنا؟
ساره.
اهلا ساره
كيفك؟
الحمد لله كيفك انت؟
الحمد لله.
انا ساره سوري قبل ما تبدي بالسؤال عرفت انك حتتصلي لانك انت كتير بتهتمي بصحتك وبجسمك عرفت اكيد
ما تفضلي.
لا تفضلي.
هذه حكيتي على الايس كريم.
أوكي.
طبعا أنا من النوع اللي باكل آيس كريم كتير.
أوكي.
بس حضرتك خبرتي إنه في أكل الآيس كريم بي getting يعني gain the weight ال weight.
أوكي.
I meant أنا أكلي قليل ومنتظم وbasically على normal regime. بس ما بعرف انه اذا باكل الايس كريم في الليل انا ما باكل السفر ما باكل في الليل بس يعني هذا بيعمل بيكحل راح ينصح مش هيك لانه انا كونفيوز هلا لما سمعتك
انت بس كونفيوز بشو انه الايس كريم عامة بنصح ولا انه الاكل
اكله انت خبرتي انه اكل الايس كريم بنصح.
اوكي خلاص انا هلا حجاوبك
اسمعي الجواب منها وشكرا لاتصالك.
شكرا لك.
في معنى اتصال تاني فينا ناخد الاتصال التاني بتجاوبي جواب
جاوبه مع بعضك. الو مرحبا.
الو مرحبا كيفك سارة؟
أهلين
لينا معاكي من السعودية.
لينا
سكنت.
لا يا هلا مشتقنا لك، محلك فاضي. شو هالمفاجأة الحلوة؟
كيف والله فهراني لحتى أحكيكم، لأنه على الإنترنت ما عم ينسم يعني ما عم أقدر أفتحه، فما عم بعرف عشو عم تحكوا، بس اتصلت لسلم عليكم وشارك بقى، ما بعرف شو الموضوع.
هلا السؤال اللي كان معنا انه الاكل لمرة واحدة باليوم هو احسن حل لخسارة الوزن، انه ما بتاكلي غير وجبة واحدة معناتها كالوريز اقل، احسن ما تاكلي ثلاث مرات.
لا طبعا غلط.
ليه برأيك؟
برأيك لا ما بيصير، لازم تاكل ثلاث وجبات، لانه جسم بصير الميتوليزم تبع جسم بصير بتحرق احسن. صح
بالضبط، هذا نحن جاوبنا، بس بما انه ما في انترنت ما تسمعين
جاوبتي انت.
هذا هو الجواب.
كيف اخباركم؟ كيف كل الاكيب كله منيح؟
كلهم مشتاقين لك، واليوم كمان اجاكي
هند كثير مشتاقه لك.
وانا كمان والله
عندي الصوت وبالاداره وبرا كلهم سلمي لي عليهم واحد واحد مثل ما بيقولوا.
شكرا لك،
ويعطيكم العافيه، قلبي معاكم، وما بدي اخذ من وقتكم كثير يعني، لانه بعرف وقتكم قصير يعني ما كثير.
انبسطنا سمعنا صوتك، وخليكي معنا. هالاتصال الثاني حيكون من سوريا اكيد، ما هيك؟
الاتصال الثاني من سوريا اكيد، الاربعه الجايه من سوريا ان شاء الله.
اهلا وسهلا فيك.
اللي بعده من ماليزيا.
اهلا وسهلا فيك. يلا انبسطي كثير بالاجازه تبعك. شكرا لك.
شكرا.
يلا اوكي باي. انا بس حابه رد على ساره. ساره from personal experience، الايس كريم بحل عسل ما بتطخن، كل يوم بعمله. فما تخافي كلي ايس كريم بالليل، بس مش كثير بالليل يعني على 7 8 ما تطولي اكثر. هلا انا هي فهمتني غلط، هي فكرت انه الايس كريم بيسمن، هذا اللي عم تقلي انه الايس كريم بيتخن صح ولا لا. انا سالتني سماح انه اذا في الايس كريم اذا واحد اكله كل يوم كل يوم اكيد ما انه شيء منيح وما لازم واحد يعمله، بس واحد لما يشتهي مره مرتين ثلاثه حتى اربع بالاسبوع عواض وجبه ما فيها اي شيء وما بيتخن. ساره يعني اذا اكلتي عواض وجبه ما حيتخنك، بس لو اكلتي مع الوجبه زياده كدزرت اكيد بيسمنك.
نتمنى انه تكون اخذت الجواب. ساره معنا فاصل وحنرجع لكم.
مع صوت الجالية السورية في مونتريال، يا مال الشام.
هلا عنا آخر معتقد مو غلط، بس سؤال حابة أسأله، إنه ما فينا نخسر وزن من غير الرياضة، إنه صح ولا لا؟
هلا كل الدايتيشن بفضل إنه تكون الرياضة حد الدايت، وأكيد بأمن بهالشين إنه بعتقد الرياضة بتشد الجسم، يعني ما بس تنحفي كمان بتشد جسمك. فمشان هيك بعتقد
هلا اعتقاد انه الواحد رياضة انه واحد ما فيه ينحف الا اذا عمل رياضة، انه شرط خاطئ. لازم خاطئ بالضبط. لانه الرياضة اكيد بتساعد على فقدان الوزن بشكل اسرع، وما وبس يمكن انه الواحد يخسر الوزن من دون رياضة، من خلال انه ياكل كالوريز اقل، لانه المبدأ دائما لواحد يخسر كالوريز انه عدد كالوريز اقل يخسر وزن، سوري انه عدد كالوريز اقل من اللي لازم ياخده. مثلا واحد يخسر 1-2 باوند اسبوعيا لازم ينقص 500 كالوريز من اللي مفروض ياخده كل يوم. ما لو عمل رياضة مثلا حرق 200 على تريدميل او حرق مشي، فبيصير فيه ياكل اقل ب 300، فبيسهل عليه الموضوع. تاني شي رياضة مهمة كتير، لانه الطريقة الوحيدة اللي اثبتت علميا انه بترفع ميتابوليزم تبع الجسم، فبيصير الجسم بيحرق اسرع. اخر شيء كمان انه لما واحد بيتبع الدايت
أول أول وثاني وثالث أسبوع بيكون عم ينحف بالضبط مثل ما قايلين له، بعدين بيوصل لمرحلة الجسم مو عاد بيقدر ينزل أبدا، بصير بيقولوا لك عم بتبع بالضبط المكتوب واللي المفروض واحد يعمله ما عم ينزل، لأنه الجسم مثل ما بيقولوا بيبرمج حاله على إنه على الكالوريز اللي عم تعطيه. أول أسبوع اثنين ثلاثة بينزل، بعدين بيصير بيتعود، بيصير بيحرق من الأكل اللي عم تعطيه، ما بيحرق من الفات اللي عندك يا. مشان هيك الرياضة لازم تكون مصاحبة للدايت لحتى تقدر تحرق فات ولحتى تقدري تخلي هالوزن off لفترة طويلة. يعني من الأهم من إنه الواحد يعمل رياضة إنه يعمل رياضة وما يسمنهم بعدين.
أكيد طبعاً.
بس انا بعرف صار انا لما انا اروح الجيم دغري بجوع بعدين، يعني بحس حالي اكلت اللي روحتهم. بالضبط، كتير من العالم بيروحوا على الجيم بينزلوا من الجيم بياكلوا ضعف، انه جوعانين كتير جايين من الجيم. مشان هيك الواحد اهم بكتير يغير عادات الاكل الغلط، يغير طريقه اكله، كيف بياكل وامتى بياكل، من انه يطلع النص ساعه على الجيم وياكل بعد كتير. بس اكيد الرياضه كتير مهمه.
شكرا لكم صبايا سماحة غوشي وسارة مهيني، شكرا للفقرة الحلوة اللي قدمتوا لنا اياها، وننتظركم الاسبوع الجاي ان شاء الله.
لا اوكي، شكرا كتير.
انتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال، يا مال الشام.
خبير الضرائب والحسابات أمير وصفي في خدمة الجالية. حسابات الشركات والأفراد، مسك دفاتر، ميزانيات معتمدة وخدمات سريعة للشركات والأفراد، إضافة للخدمات الشخصية. خبرتنا سبب نجاحكم. اتصلوا بأمير وصفي على الرقم 514-777-9096 514-777-9096. أمير وصفي. كيزي جردان سيتي دو نور دو موريال. انضموا إلى 27 ألف عضو من أعضاء فرعنا مع موجودات تفوق النصف مليون دولار وحجم أعمال يقدر بمليار دولار، حيث نقوم بإدارة الأموال والأملاك ونقدم خدمات مالية للأفراد والمؤسسات وسيارات الأجرة، إضافة إلى التأمين على الأفراد ضمن خدمات عامة لزبائننا. رسالتنا رفاهية أعضائنا اقتصاديا واجتماعيا، وعملنا شريك مالي بمهنية عالية. مركزنا الرئيسي على العنوان 205 جاري إيست، ومركز خدمات سان سيسيل، ومركز كريمازي. اتصلوا بنا على رقم الهاتف 514-382-6090 514-382-6090. كيس دي جاردان سيتي دو نور دو موريال.
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال، يا مال الشام.
ما زلنا معكم أعزائي المستمعين، والآن وصلنا لفقرة حديث الناس، وهي لقاء مع الدكتورة مريم أروشان أخصائية طب العيون لدى الأطفال. أهلا وسهلا فيكي.
أهلين.
من رحب فيكي، وأنا بس بحب شير للمستمعين يلي بيحبوا يشاركوا بأسئلة إنه يتصلوا على الرقم 514-745-6789 لأي سؤال بيحبوا. كمان بحب ذكر إنه الدكتورة مريم أروشان شكرا لمجيئك لهون، وهي ما كتير بتحكي العربي بشكل جيد، بس يعني رح تحاول تفسر شوي بالفرنساوي شوي بالعربي بالإنجليزي يعني كله. أهلا وسهلا فيكي.
أهلين، أنا مبسوطة كتير إنه فكرتوا فيه مشان هذا البرنامج، وكتير مبسوطة.
أهلا وسهلا فيكي. طيب بدي أسألك دكتورة مريم، كيف بتعمل العين، كيف بتشتغل العين؟ ياريت لو تشرحي لنا عنه.
أوكي. العين لازم تفكري في أنه العين مثل الكاميرا صغيرة، والضوء بيفوت على العين، وبعدين في عدسة بقلب العين تعمل الفوكس، والصورة توصل على الشبكية، ومن الشبكية بتروح على الدماغ على طريقة العصب النظر، وبعدين الدماغ بيهللها.
أوكي. طب شو هي الأمراض الشائعة اللي بتصيب عيون الأطفال؟ يعني شو أكتر شيء منشوف أمراض عند الأطفال؟
أكتر شيء ضعف النظر، وبعدين منشوف كتير الحول، ومنشوف كمان مي زرقاء ومي خضراء، بس أوقات، مو كل يوم بس من فترة لفترة، ومنشوف كتير التهابات وحساسيات.
طب شو هي الأسباب اللي يعني مثلا، هل الأمراض وراثية هي؟ لما ذكرتي هلا المي الزرقاء والمي الخضراء، هي شغلة وراثية بالوراثة؟
أوقات وراثية، بس أوقات كمان من جراثيم بالحرام، ومنشوف المي الزرقاء أوقات على الولادة، أو بتقدر تكون ومنشوفها أكتر بالحياة، ويمكن التهاب من جراثيم، أو كمان من طرق على العين، أو كمان من مثلا كورتيزون مثلا.
أوكي، أخذين الكورتيزون. في معنى اتصال كمان. ألو.
ألو، مرحبا.
أهلا وسهلا فيكي،
معك نور حابة شارك.
أهلا وسهلا نور، تفضلي. أهلا نور.
فيكي. أنا حابة أسأل بس سؤال. أولاد أختي، عندي أولاد أختي ثلاثة، مجرد ما يعني يصير عمرهم شهرين، نلاحظ أنه في مثل العمش على، مو عمش، أنه عمش على العين، بحيث أنه الطفل ما عم يقدر يفتح عينه.
أوكي.
يا ترى هاي شو أسبابها؟ يعني حتى صرنا نعالجها، ما بعرف، بالطريقة القديمة، هي عن طريق الشاي، صرنا نغطس القطن ونحط لهم الشاي لحتى تصير.
قدي عمرهم هم الأطفال؟
3 أشهر يعني.
أول ما بيخلقوا.
أول ما بيخلقوا هيك بتكون مثل طبقة بيضة، وبصير في صعوبة إنه الولد يفتح، حتى صارت أمهم تفتح لهم عينهم
بإيدها
يعني.
أوكي. في التهاب شي، لأنه أوقات في مجاري الدمع ما بيكونوا فاتحين على الولادة، وبيفتحوا لوحدهم لعمر سنة، وإذا من عمر السنة ما نفتحوا، لازم نعمل عملية صغيرة نفتحهم، ومن هون لوقت عمر سنة منحط قطرة أنتيبيوتيك تما يكونوا هيك في التهاب.
وهذا شيء طبيعي يعني يحصل مع الأطفال يعني تتكرر كتير، وشي طبيعي؟
كتير طبيعي، ومنشوف من هذا البروبلم كل جمعة، منشوف باسيان مثل عندهم هذا البروبلم.
يا ترى هذا بيأثر شيء على ضعف النظر مع الكبر ولا لا؟ ما له دخل يعني؟
نو، ما له دخل مع النظر.
خلاص، انا مش حبيت اسال هالسؤال، ويعطيكم العافيه.
الله يعافيك. شكرا شكرا لاتصالك. شكرا.
بالنسبه لاستعمال الشاي دكتوره، وينصح فيه لانه وصفه شعبيه انه بيستعملوا الشاي
ايه بعرف، بس يمكن احسن شيء انه تشوفوا البيدياتر تبع الطفل، ويعطيكم مساج تعملوه تنفت على الفالف بالانف تفتح لوحدها، بتعملوا أيوه. مساج وبتحطوا انتيبيوتيك
حتى يفتحوا المجاري المتصله بين العين والانف.
ايه؟
ومجاري الدمع طبعا.
ايه؟
طيب،
في دكتوره معنا اتصال ثاني. الو.
الو.
ايوه،
مرحبا.
اهلا وسهلا، مين معنا؟
معك غاده.
اهلا وسهلا غاده.
اوكي، بدي اسال الدكتوره، في عندنا قرايب عندها مرض اسمه، قالوا له الدكاترة التهاب الشبكية الصباغي بيجمنتوزا.
ايه،
وهذا البنتقل وراثي، ما بعرف، حابة الدكتورة تحكي لنا عن هذا العلاج، عن هذا المرض، وهل له علاج؟ قال عم بقوله انه ما له علاج بالمرة يعني. فأنا
حابة تحكي
لنا شوي
عن
الدكتورة.
أوكي.
شكرا.
هيدي ريتينيتس بيجمنتوزا إز، عفوا بدي أحكي شوي بالإنجليزي لأنه it's too technical، أو بالفرنساوي بتفضلي؟
فكرت لي. أوكي.
بنرجع بنترجم ل
retinitis pigmentosa, c'est une maladie parfois génétique où لازم تشوف طبيب وفي اوقات نعطي فيتامين A pour empêcher la progression de la maladie.
اذا زعم تسمعينا غدا المرض هو مرض جينيتيك يعني وراثي وفي فيتامين A ممكن يساعد على تطوير وتصليح هذا الخلل.
La recherche progresse très rapidement dans ce domaine. Il y a un médecin à l'hôpital Children's de Montréal qui travaille beaucoup sur ce sujet et qui est un très grand chercheur au Canada sur ce sujet.
Et bien sûr, هذا الموضوع في ابحاث كثيره بمونتريال وفي بالتشيلدرن هوسبيتال في طبيب مختص بهذا الموضوع عم يساعد بحل هاي المشكله.
في سؤال تاني عندي دكتورة, شو هي الأسباب اللي بتأدي لجفاف العيون لما بيصير نشاف بالعيون, شو هي الأسباب؟
طبعا بهون بلد باردة مثل كندا بالشتوية نحط شوفاج, ووقت في شوفاج في إيفابوراسيون من الدمع, بقى الدمع السيفابور وبعدين العيون بينشفوا, هيدي بالشتوية. بقى بالصيفية نحط إير كليماتيزي نفس الشيء, في إيفابوراسيون أكتر والعيون بينشفوا.
طبعا التبخر هو اللي بيؤدي لجفاف العين.
ايه مضبوط.
طب شو اسباب انسداد مجرى الدمع لدى الاطفال, يعني انه ليش بيتسكر مجرى الدمع, ليش ما بيكون
أوكي.
بيخلقوا فيها هيك يعني.
ايه بيخلقوا فيها هيك لانه في بتيت ممبران او فالف بالانف وهيدي بتفتح لوحدها بعد على الولادة أوقات كتير سريعة أوقات تاخد وقت, وإذا بعمر السنة ما انفتحت لازم نعمل عملية صغيرة تنفتحها وهيك الدمع بيحسن يروح على المجاري.
طب في سؤال تاني عن الحول, انت خلينا نحكي عن الحول عند الأطفال, بأي عمر ممكن يتصلح الحول, هل بعملية أو
أول شيء لازم تعرفي شو لاج دو بيبي
العمر.
إذا الحول إجا كتير على السريع على 4 أشهر أو أقل, خاصة إذا الحول لجوا, هدول لازم يشوفوا طبيب العيون على السريع لأنه منقدر نعمل العملية قبل سنة. أوكي. بس إذا الحول لجوا طلع بعد سنة أو سنتين لازم أول شيء نشوف إذا الطفل لازم عوينات, وإذا لازم عوينات يحط العوينات وبعدين الحول بيروح مع العوينات أو بيضل, وإذا ضل لازم نعمل عملية.
طيب دكتورة, بنشوف أحيانا في أطفال ما بعرف إذا هو حول أو لا, بنلاقي عينه مثلا واحدة من العيون أقرب لجوه من العين الثانية لما بيطلعوا للأمام.
إيه.
When they look straight يعني بتلاقي في عين شوي داخل لجوه على منطقة إيه. الاتجاه, هذا حول ولا هذا شوي
هي لازم
طبيعي؟
أوقات منقول حول وأوقات منقول بسودوستخابيس أو بسودوستخابيس. بالبسودوستخابيس نقطة الضوء يلي بتشوفها على القرنية.
أيوة.
بتكون جالسة وسيمتريك بالعيونين.
أوكي.
بالعينتين. أوكي.
أوكي.
يعني وإذا ما كانت وفي النقطة الضوء بالعين بتكون هيك منا سيمتريك, معناتها في حول مزبوط ولازم يشوفوا طبيب العيون.
لو كانت شوي بس منو كتير ولا
ايه أحسن انه تشوفوا لأنه أوقات لازم عوينات للطفل
حتى لو كانت تحت السنتين يعني عم
ايه ايه ايه.
طيب بتفيد العمليات بتحسين النظر عند الأطفال, يعني إذا ولد ما بيشوف هل ممكن مثل مثلا الكبار بنعرف أنه بيروحوا بيصلحوا النظرون بعملية, هل هذا الشيء بينطبق على الأطفال ممكن؟
ما بينطبق. اللازر كوركسيون واللازر ما بنعملها على الأولاد, عند الأولاد لأنه الأولاد ما خلصوا يكبروا, بقى العين نفس الشيء
يعني بحالة النمو يعني
إيه. ايه مو لسه, ولازم تنتظري انه العين تخلص ال de grandir قبل ما تعملي اللازر وهيدي مو قبل 18 سنة 20 سنة
لازم ننتظر توقف النمو يعني
ايه؟
او تطور
في معنى اتصال الو
الو بونسوار
بونسوار يا هلا مين معنا
معك مدام غادة
اهلا وسهلا
بدي اسألك بالنسبة عندي بنتي عمرها حوالي 2 و4 أشهر من فترة يعني شي شهرين لاحظت عليها هي مسطحة عم تحضر تي في بلاقي عندها حولة بعين وحدة بتقوم بتغمضها وبتحضر التي في بعين بتغمض عين تفتح عين
ايه هيتي لانه عم بتشوف دوبل ديبلوبيا بقى عم بتسكر عين ما تشوف دوبل معناتها في حول مزبوط وانا بنصحك انه تشوفي طبيب عيون
بس مدام هي بحالة الطبيعية انه لما بتكون قاعدة ما بتحس عند الحول
نو لانه اوقات الحول بيكون بس ب certaines positions du regard اوقات ما في شيء بالدروا دوفان بس اوقات اذا مثل
بوضعيه معينه يعني بس بيكون الحول قصده بوضعيه معينه
ايه انه هي ونايمه بس
إيه هذا هو اللي عم بتقول لك مرات الحول ما بيكون الا بوضعيه مثلا معينه
طيب بحاجه انه يشوفها حكيم عيون
ايه احسن
طيب مدام غاده هي كيف وهي نايمه عم بتشوف التلفزيون
يعني مثلا بتتفتح على ظهرها
ايوه
وبتكون بدها تطلع دغري ديريك
اوكي وقديش المسافه
غمضت عين وفتحت عين
قديش المسافه بينه وبين التلفزيون
يعني بدك تقول شي متر يمكن
ايه بس
كثير قريب نو
قريب بس يعني معناتها بنتك عم بتشوف دوبل وهيدي اسمها استرابيسم فيرتيكال واوقات بتشوف ما بتشوفيها دروا دوفان بتشوفيها بس وقت تطلع لتحت
اوكي اي هي ايام بتنزل لتحت عادي بس لما بتطلع التي في بلاقيها سكرت عين انه عامله الحول بعين وحده بس والثاني طبيعيه هلا لما بتكون قاعده عم تحضر تي في هي وجالسه كثير نورمال
ايه اوقات الحول بيصير بس ب دون سيرتين بوزيسيون دو ريغار مشان هيك
طيب مدام غدا هي بتسكر عين وحده على طول ولا بتسكر وحده احيانا
وما لا يعني بس عين وحده
اوكي
من جهه اليمين
اليمين طيب
شكرا لاتصالك مدام غاده شكرا ومعنا اتصال ثاني الو
الو بونسوار
بونسوار يا هلا مين معنا
مدام ليلى
اهلا وسهلا مدام ليلى
بدي اسال سؤال للدكتوره
تفضلي
في عندي صبي عمره 9 سنين له شيء جمعتين عينه كثير حمراء بس اخذته على الحكيم اعطاني مثل انتبيوتيك بس هلا عم شوف عينه الثانيه كمان
ايه عنده شيء غيم غريب او اوتيت
نو
نو اوكي لانه اوقات عم بيحكوا عيونه
ايه بتحكوا ايه
اوكي هيدي يمكن مو التهاب بس حساسيه اليرجي بقى وقت العيون عم بيحكوا هيدي اكثر شيء حساسيه وفي قطره سبيسيال للحساسيه
لانه مش عم تتحسن
اكيد لانه الانتيبيوتيك للالتهاب وهيدي الحساسيه في قطره سبيسيال للحساسيه
اوكي
شكرا مدام ليلى شكرا في معنى اتصال ثاني بعد لسه لا
طيب دكتوره في بس سؤال انه في انواع مثلا الفيتامينات بياخذوها الاطفال ممكن تساعد على تطوير النمو يعني for the development of their eyesight certain vitamins that they should take
إذا أكلوا منيح مثل نحن بناكل وكتير alimentation variée يعني فعلا الرجيم ميديترانيان ما في أحسن منه ما لازم ياخدوا فيتامين
أوكي
بس لازم ياكلوا دي لجوم و دي فروي كي كونتين دي لفيتامين A مثلا الكاروت مثلا بالتبولي لبيرسي فيتامين A
الخضروات
خضرة ايه
وكلها بتساعد على النمو بشكل صحيح
ايه
وبتجنبهم المشاكل من قصر النظر من
لا حنحكي يمكن
بعدين عفوا
بحافظوها الأعين
ايه تفضل
اوكي سؤال بس في معنى اتصال الو الو يمكن في عطل أو شيء. أوكي طيب بنرجع للسؤال يلي قاله خلدون، كيف منحافظ على عيون أطفالنا؟ كيف نقدر منحافظ يعني كيف منخلي عيونهم سليمة ما فيها مرض ما فيها شيء؟ هل في شيء معين؟
يعني يأكلوا مثل الفواكه وخضرات
أكيد يعني.
وبعدين إذا يعني أنا بفضل إنه الأطفال يكونوا يشوفوا حدا سبيسياليست بالعمر 4 أشهر تنشوف إذا في حوال، بعدين بالثلاث سنين لأنه هلا أتخوزان في كتير مرض حوال منشوفه 3 سنين وبعدين 5 سنين. إذا ممكن يروحوا عند الأوبتوميتريست وياخدوا النظر حتى 3 سنين أو 5 سنين منشوف إذا في ضعف النظر أو إذا في لازم نعطي عوينات للولد.
طب في سؤال تاني دكتورة، شو هو الكاتاراكت وهل بيصيب الأطفال؟ هو
بتصير بالأطفال مو بس عند الختيارية بس بالأطفال، ويمكن تكون وراثية أو مثل قلت لك أو يمكن تكون بعد شيء طرقة على العين أو كمان في ملادي ميتابوليك أو في شيء كتير سبيسيال كون فوا شي لي انفان، بل بتشوفوا هيك نقطة بيضاء بالعين بال دان لا بوبي، وهذا لازم نشوف ليش الكاتاراكت موجوده. نعمل بريز دو سان نشوف اذا في انفيكسيون ومالادي ميتابوليك، ونعمل كمان اناليز دورين تشوف لتا دو سانتي جينيرال دو لانفان. واذا ما في شيء ولا بلوبار دو تان ما منشوف ما في مرض، لازم إذا كتير كبيرة لازم نشيلها، وإذا فوق السنة نحط عدسة في العين، وإذا تحت السنة ما منحط عدسة بالعين، لازم نحط فير دو كونتاكت.
كيف تحطي العدسة بالعين؟
لازم عملية، منشيل الكاتاراك ومنزرع اللانتي عدسة.
أوكي. طب هلا بنلاقي كتير أهل يعني ما بينتبهوا إنه أولادهم عم يقربوا كتير على التلفزيون، لما بيتفرجوا على التلفزيون بيقربوا عيونهم، هل هذا بيؤدي على ضعف النظر ولا هو بس وراثة ضعف النظر؟ يعني كانوا يقولوا من زمان إنه ما بيصير يقربوا كتير على شاشة التلفزيون.
كل الأولاد بيحبوا يقربوا، مو لأنه في بروبلم بعيونهم، بس بيحبوا يكونوا هيك كتير قريبين من التلفزيون، وما بيأثر لأنه ضعف النظر أكتر شيء وراثي، لأنه الميوبي وأستيغماتيسم وإيبرميتروبي هدول كل واحد بالكود جينيتيك ستنسكري، وإذا قربوا شوي أو بعد شوي يعني سيبا ان بروبلم. وفي تاني شغلة كمان كنت حب أقولها، أنه إذا راحوا لبرا هلأ من نشوف انه لي زولترا فيولي عم بيأثروا على العيون، وانه يمكن احسن انه يحطوا برنيطه او طاقيه، واذا ممكن يحطوا عوينات، بس طبعا الاولاد ما بيحبوا يحطوا عوينات. سولي.
اوكي في معنا فاصل هلا وحنرجع نتابع معك دكتوره مريم.
انتم مع صوت الجاليه السوريه في مونتريال يا مال الشام.
شو هالصدفة ما في أحلى، وقلبي قلبي شوفك يا مستحلى قولي لي كيفك
انت بعدك انت وما بتتغير محير لي قلبي ومحير وبعده قلبك طفل صغير طمني كيفك انت
ماشي نتذكر عدروب ونرجح للغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننسى كل أحلام يا ليل البعد ونظرنا عن فارق الأيام ماشي نتذكر عدروب ونرجح للغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننسى كل أحلام يا ليل البعد ونظرنا عن فارق الأيام يا ربي
كيس دي جردان سيتي دو نور دو موريال. انضموا إلى 27 ألف عضو من أعضاء فرعنا مع موجودات تفوق النصف مليون دولار وحجم أعمال يقدر بمليار دولار، حيث نقوم بإدارة الأموال والأملاك ونقدم خدمات مالية للأفراد والمؤسسات وسيارات الأجرة، إضافة إلى التأمين على الأفراد ضمن خدمات عامة لزبائننا. رسالتنا رفاهية أعضائنا اقتصاديا واجتماعيا، وعملنا شريك مالي بمهنية عالية. مركزنا الرئيسي على العنوان 205 جاري إيست ومركز خدمات سان سيسيل ومركز كريمازي. اتصلوا بنا على رقم الهاتف 514-382-6090 514-382-6090. كيس دي جاردان سيتي دو نور دو موريال.
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال يامال الشام.
مرة تانية بنرحب الدكتورة أروشان في يامال الشام. ودكتورة أروشان، في هلأ خصوصا بفصل الصيف بنلاحظ أنه الأطفال بيلعبوا كتير برا وبيتعرضوا للغبار، هلا في ريح، وبيلعبوا طبعا بالحدائق وبيسبحوا كتير. فيا هل ترى في نصائح معينة قدمها للأهل حتى يحموا أطفالهم من تأثيرات اللعب خارج المنزل؟
أوكي. بالبيسين، انه بعد البيسين لازم يغسلوا ايديهم، وطبعا اذا الكلور بالبيسين بيعطي كتير c'est très irritant pour les yeux.
بيعمل تقريبا
irritation.
تحسس.
بقى اذا العيون كتير حمر بيقدروا يحطوا دي لارم ارتيفيسيال هيك سافا
دمع اصطناعي.
دمع هيدي بتشتريها من الفارماسي بلا
مشان ترطب العين، يعني
ترطب العين. واذا شفتوا مثل سيكريسيون او دو بو دان لوي هدول تقدروا تحطوا بوليسبورين، هيدي بتشتريها من الفارماسي بلا رشتة
بدون وصفة يعني.
ايه بدون وصفة.
طيب، وبالنسبة لل وذكرت هلا من شوي انه حتى الاطفال مفروض يلبسوا عوينات سلي شمسية، في درجة معينة ولا لازم يكونوا مثلا سيرتيفيه، لازم يكون لهم خصائص معينة هدول
النظارات؟ اذا شفت على العوينات UV 400 معناتها فلتر الترا فيولي بياخد كل شيء، بس طبعا الاولاد ما بيحبوا يحطوا عوينات، اذا حطيتوا بس طاقية احسن يعني
بشكل تحجب الشمس عن عيونهم. يعني
لانه الالترا فيولي نعرف هلا انه الالترا فيولي مو وقت بيكونوا صغار بس، هذا افي كومولاتيف بعد 20-50 سنة الكاتاراكت بتجي يمكن بلو رابيدمون،
يعني نتائجه
ببلش يأثر على العين من الصغر. هو المهم انه ما يطلع بشكل مباشر على الشمس كمان. طيب، انعكاس اشعة الشمس ريفلكت اللي عم بيصير مثلا من الارض او من مثلا انعكاس الشمس بالمراية او الزجاج بيأثر على العين كمان الأورترا فايلت
إيه إذا سيرفاس دي ريفليكسيون إيه بتأثر على العين مشان هيك أحسن إنه يحطوا نظارات بس أوقات ما بيحطوهم بس لازم ننتبه على هيك شيء.
طيب خلال ساعات النهار بيكون مثلا الأورترا فايلت كتير عالي بالظهر مثلا وقت الظهر
من 10 للأربعة الألترا فايلت بيكون كتير كتير عالي
مفروض نتجنب التعرض له
ايه
الفترة.
طب ايمت من يعني نكتشف انه هذا الولد عنده قصر نظر؟ يعني كيف منحس انه اذا طفل صغير ما بيقدر يعبر كيف منقدر منعرف انه هذا الولد ما عم بيشوف منيح؟
إذا شفتي إنه قرب كتير من الجوة أو قرب كتير من الليف أو إذا هيك بيعمل عيونه
بيغمد
عيونه تيشوف أحسن كلهم هدول إنه إنه في شيء مو مزبوط. وكمان إذا شفت إنه الولد عم بيطلع كتير كتير على الضوء بيحب يطلع على الضوء أو كمان ما في ما بيكون ضوء كتير ما عم بيشوف autour de lui. هدول des symptômes très importants qui nécessitent une consultation مع spécialiste.
طب في مرض اللي منسميه العشاء الليلي اللي هو ما بيشوفه بالليل هل بيصيب الأطفال هذا كمان المرض؟
ايه وهيدي وقت إذا بالليل ما بيشوفوا منيح أو durant la nuit s'ils doivent se lever pour aller à la toilette وما بيشوفوا بتفركشوا كتير هيدي c'est un signe إنه في شيء
بالليل ما بيشوفوا. طب هذا شو في له علاج ولا ما في له علاج؟ أنا اللي بسمعه إنه ما في علاج نهائيا للعشاء
بس عم بيشتغلوا كتير كمان على الجينيتيك تبع هذا البروبلم وأنا بشوف يمكن بعد شي 10 سنين 20 سنة بيكون في traitement génique génétique pour ce genre de problème.
طب هذا هالمرض اذا كان اصاب الاطفال بيزيد مع لما بيكبروا ولا بيضل بيوقف لمرحله معينه؟
اوقات بيوقف واوقات بيصير بيزيد كثير وهذا يعني مثل retinitis pigmentosa بيزيد اكثر.
هو كمان بالوراثه له على بالوراثه؟
ايه بالوراثه هيدي. أوقات الأهل ما عندهم شيء أوقات الأهل بيكونوا ابن خال أو بنت عم
يعني قربة بعيدة
ايه قربة ايه وأوقات ما بنعرف ليش هيك.
طيب دكتورة أحيانا بيصير في بالجاردوري
ايه
بيكون في أمراض معينة مثلا بعض الأطفال ممكن واحد يروح على الجاردوري يبعت ابنه على الجاردوري بعد فترة يجي الولد عنده مشكلة فهل ترى في أمراض معينة لازم نحن ننتبه لها أنه إذا إجا مثلا ابني أو بنتي عنده مشكلة بعينه وعينه محمرة أو شيء لازم نراجع الجاردوري نقول له يمكن يكون في شيء حدا من الأطفال عنده انفكشن ما منتبهين لأنه ممكن يصير اتصال
هيدي إذا صارت التهاب بالشتوية هي أكتر شيء فيروس بتكون وهيدي كتير كتير كونتاجيوز
قابل للعدوى
انا بفضل انه الاولاد يضلوا بالبيت تما يعدوا كل الاطفال بالجاردري لانه وكمان حتى بالبيت كل واحد لازم ياخذ السيرفيت تبعه ويغسل ايديه كثير
طيب دكتوره كمان بالنسبه ل حضرتك قلتي انه اذا في عنده رشح أو قريب هذا بيأثر على صحة العين وعلى
الروم وغريب كله فيروس بقى الفيروس يلي بيعطي الروم والغريب بيقدر يعطي كونجونكتيفيت والتهاب بالعين كمان
يعني هو نفس الفيروس مثلا إذا الطفل مثلا مسح أنفه بعدين مسح عينه ممكن ينقل الفيروس ولا هو بس فيروس القريب اللي بيأثر
بشكل عام بيقدر
يعدي عينه ينقل
ينقل
فإذا هو ممكن ينحصر بالمجاري التنفسية أو ممكن ينتقل على العين نتيجة عدم النظافة يعني.
معناتها بتنصحي كتير الأمهات أنهم يغسلوا إيدين أطفالهم دائما
دائما وقت يرجعوا من الجاردري بيتكوا الجاردري يغسلوا إيديهم يوصلوا على البيت يغسلوا إيديهم أول شيء كمان وقت منروح على الجاردري الصبح يغسلوا إيدي الطفل قبل ما يفوت يعني كل رفراته
أوكي. نحن منتشكرك كتير دكتورة مريم أروشان أخصائية طب العيون لدى الأطفال، شكرا لحضورك معنا، ولغتك العربية من هنيكي ممتازة رغم أنك يعني خلقاني هون وإليك زمان وما ما بتحكيها هاللغة. شكرا لك،
شكرا كتير كتير.
طبعا في نهاية البرنامج نشكركم أعزائنا المستمعين من أسرة برنامج يمال الشام، وتصبحون على خير.